بعد لحظات ستستمعون إلى برنامج ليالي يمال الشام، صوت الجالية العربية السورية في مونريال. إذاعة الشرق الأوسط يهمها إعلامكم أنها غير مسؤولة عن محتوى البرنامج التالي وكل ما يرد فيه من أقوال وآراء ومواقف وتعليقات وما إليه، فاقتضى التنويه.
هذا البرنامج برعاية ميزون كوارتز فورم، أكبر صالة عرض وأوسع تشكيلة من الجرانيت والبورسلين في مقاطعة كيبك. ترانس كنديا 2160-514-447-1109.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للـ10 مساء.
البرنامج السوري يمال الشام. يسعد مساكن والمسا بموريال، له خصوصية يلي بيحبوا السهر. سهروا معنا اليوم للساعة 10. اليوم الأربعاء 6 تموز جولاي 2022. أول الكلام صباح الخير سوريا. عيد الأضحى المبارك، كل ما نتمناه أن يأتي العيد هذا العام يحمل معه الفرح وتتآلى فيه القلوب جميعا ويعم السلام على بلدنا وأهلنا في سوريا. ولكم أعزائي باقت ياسمين شامي بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وكل عام وأنتم بخير.
صوتي ويدك
أعزائي المستمعين، أسرة يمال الشام حضرت لكم مواضيع متعددة، أولها مع ظاهر العيد بكابيتانو وأخبار الرياضة، ما لا تعرفه عن نتفليكس مع عمار، في يوم ما فقرة جديدة من أعداد يمنى حمامي، حوار مفتوح اليوم، الحوار يعني يمكن يكون شوية صعب تلاقوه، رواية أمريكية حققت مبيعات كبيرة، بتقول الرواية أو موضوعها يعني تتخيل تنبؤ البشر بميعاد موتهم، كيف ستغير تلك الفكرة حياتهم وتغوص في النفس البشرية، كيف أنتم بتنظروا لهالفكرة الافتراضية؟ طبعا تعرفوا رقم التليفون 514-745-6789. ترند اليوم من أعداد إيناس ورح تكون معنا بحدود الساعة 8:15، قامة سورية من أعداد عصام نجم، وفقرة التراث مع نزار، واليوم رح يحكي لنا عن طرائف التسميات بالبيت الدمشقي، رح تشوفوا قديه في أسماء مختلفة وأسماء غريبة ويمكن أنتم ما تعرفوا معناتها، رح تستمتعوا بهالفقرة بحدود الساعة 9:55. كنوز من الشرق هو مسك ختام فقراتنا لليوم، ورح يكون لقاء مع الفنانة ريما خشيش من لبنان. هي فقراتنا لليوم، شاركونا بمداخلاتكم، فاصل ومنرجع مع الأخبار.
عشاق تدوني وأحبابي شربان رجوليتي، والسوري وقت بيخلى باسم المجد بينطق، سوريا بيتعلى اي ام الحنون، لو سوريتي هاويتي انا وهج الشمس بيتي، والغيم اللي بيروي الارض شربان رجوليتي، والسوري وقت بيخلى باسم المجد بينطق، سوريا أي أم الحنون، عشاق 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 تدوني، والنجم البكرة بتطلع ذاكرته مسؤول، كف السارة جبيني حب بلادي ديني، أنا شرفي بيكفيني بالسوري سموني، وسوريتي هويتي وهج الشام بيتي، والغيم اللي بيروي الأرض شربان رجوليتي، والسوري وقت بيخلى باسم المجد بينصح، سوريا بيتعلى هي ام الحنون، عشام 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 خذوني.
واخبارنا بتبدا مع اسعار صرف العمله، يسعد مساك حسان.
الشباب الحلوين اللي معنا بالاستوديو، مساء الخير للمستمعين الكرام. حدد مصرف سوريا المركزي سعر صرف الدولار ب 2814 ليرة، واليورو ب 3043 ليرة. أما بالسوق السوداء وصل سعر الصرف إلى 3955 ليرة شراء و 3990 ليرة مبيع، واليورو وصل إلى 4018 ليرة شراء و 4058 ليرة مبيع. أما بالنسبة لأسعار الذهب، سعر 18 إلى 167207 ليرات، وعيار 21 ل 194900 1859 ليرة سوري. أما بالنسبة لأسعار البورصة العالمية، الداون جونز بارتفاع بنسبة 0.23%، الاس ام بي 500 بارتفاع بنسبة 0.36%، والناسداك أيضا بارتفاع بنسبة 0.35%، أما الداكس أيضا بارتفاع بنسبة 1.56% وهي أعلى نسبة لليوم، الفوتسي 100 بارتفاع بنسبة 0.17%، أما البيتكوين بهاللحظة بيوصل ل 20574 دولار أمريكي، الهانسينج بدون أي تغيير، والدولار الأمريكي مقابل الكندي بيوصل إلى 130.35 سنت، أما أسعار الذهب وصل سعر الأونصة إلى 1737.20 سنت، والفضة ب 19.14 سنت، أما أسعار النفط وصل سعر البرميل إلى 98.13 دولار، والبرنت ب 99.63.
شكرا حسان، يبدو أنه شوي يعني
لحد الأمور شوي أكيد لليوم ما بنعرف بكرة كيف بالنسبة للأسهم العالمية أو أسعار البورصة العالمية، ولكن بالنسبة مثل ما لاحظنا أنه الأويل
نازل شوي
والذهب نازل شوي
يعني إن شاء الله اللي يعني الله يرزق الجميع، اللي بده ينزل ينزل اللي بده يطلع بس يكون يعني خير لكل الناس. أنا خبري من سوريا، رحيل الروائي السوري خيري الذهبي عن عمر ناهز 76 عام. درس الراحل الأدب العربي وتتلمذ أدبيا على يد يحيى حقي ونجيب محفوظ وطه حسين في مصر، ثم عاد إلى سوريا وساهم في الحركة الثقافية السورية كصحفي وأديب إذاعي، بالإضافة لمساهمته البارزة في أدب الأطفال في وزارة الثقافة عن مجموعته القصصية سطوح جباتة والحمائم. تحول جزء يسير من نتاجه الأدبي لأعمال تلفزيونية، منها ملكوت البسطاء والشاطر حسن وثلاثية التحولات، كذلك في الكوميديا حيث كتب أعمال مثل مسلسل البناء 22. حاز الذهبي على العديد من الجوائز، منها وسام الشجاعة والشرف في سوريا 1975 إثر فترة اعتقاله كأسير حرب لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي اختطفه من موقعه أثناء خدمته في الجولان. وعن هالتجربة أصدر عام 2019 كتابه من دمشق إلى حيفا 300 يوما في الأسر، ونال عليه جائزة ابن بطوطة. الجدير ذكره أن الذهبي تنقل خلال سنوات الحرب في سوريا بين مصر والإمارات، ثم استقر به المطاف في فرنسا، وهو والد كل من الكاتب والمخرج فارس الذهبي والإعلامية سهير الذهبي، رحم الله الراحل الذي ترك بصمة في الثقافة السورية. خبري التالي من كندا، يمكن بهم زميلنا عمار. يسعد مساك عمار، يسعد مساك.
مساء الخير هند، مرحبا.
تأثر ركاب خطوط الجوية الكندية يعني إير كندا لعدة أيام بعدد كبير من الإلغاءات والتأخيرات كما تفضلت الأسبوع الماضي، حيث تم تأجيل ما لا يقل عن 700 رحلة تابعة لطيران كندا يومي السبت والأحد الفائت، الأمر الذي جعل ركاب الشركة الأكثر تضررا في العالم خلال عطلة نهاية الأسبوع اللي كانت عطلة عيد كندا، بينما احتلت شركة ويست جيت وشركة طيران المخفضة سووب المركزين الثالث والرابع على التوالي من حيث معاناة المسافرين عالميا، عم نحكي عالميا، بسبب التأخيرات في عطلة نهاية الأسبوع. كان مطار بيرسون ثاني أكثر المطارات الدولية تضررا يوم الأحد بسبب الإقلاع المتأخر، واحتل مطار ترودو بمونريال المرتبة السادسة. وأعلنت الخطوط الجوية الكندية الأسبوع الماضي أنه بدها تخفض أكثر من 15% من رحلاتها الصيفية أو ما يقرب من 10,000 رحلة في المجموع في شهري تموز جولاي وآب أوغست. يشار إلى أن عطلة نهاية الأسبوع تميزت في مطارات كندا بطوابير طويلة وحقائب مفقودة بمطاري تورونتو وموريال، ولم يسلم مطار فانكوفر من الاضطرابات أيضا بالتزامن مع مطالبة المسافرين المتضررين بالتعويض.
بدك علق؟
طبعا.
يعني الشرح لحاله هو تعليق. طبعا نحن كنا بهذا الويكند نحن الأسوأ عالميا، لكن الويكند اللي قبله كانت لندن هي الأسوأ عالميا من حيث إلغاء عدد الرحلات والحقائب. اليوم بمطار هيثرو في حوالي مثلا 6000 حقيبة موجودين ضائعين، ما بيعرفوا لوين بدهم يودون. كلهم عليهم أسماء، بس أنتي 6000 حقيبة، يعني إحنا بيضيع عنا بالشركة اللي أنا بشتغل فيها 3 حقائب بنتكركب اليوم كله لنعرف نودي هالثلاث حقائب لأصحابهم. كل يوم في حقائب ضائعة.
تصور 6000 يعني.
فأنتي بدأي وبدك تخيلي هذا الرقم الكبير. لكن هي حكينا الأسبوع الماضي إنه مشكلة عالمية، مو مونتريال أو إير كندا هن السبب.
يظهر عم بتكون أكتر، عم بتزيد لما بيكون في عطل الناس بدها تسافر.
هلا هو ما هو السبب الأصلي عدد الركاب الكبير المفاجئ اللي رجع يسافر، والشركات والمطارات غير مستعدة. فبالويكند بتعرفي من يوم الجمعة ليوم الاثنين هذا أكبر عدد من المسافرين.
خاصة كان في لونج ويكند.
وتخيلي أنت بقى هالعشرات الملايين، إحنا ما عم نحكي على آلاف المسافرين، عشرات الملايين حول العالم. يعني بلحظة واحدة، قبل هالمرة حكيت كمان عن هالموضوع، بلحظة واحدة بيكون في 10 مليون مسافر موجودين بالجو فوق بيكون في 20,000 طائرة موجودة. فتخيلي هذا الرقم مع عدد الحقائب اللي عم بوقت الكورونا فتحوا فجأة مرة واحدة، نقص الموظفين مع عدد هائل، هيك عم يصير. اليوم بنصح، كنت عم بحكي أنا وسامي قبل شوي تحت الهواء، إنه اللي بده يسافر شغلتين ضروريات بدون ما يسألوني أو يسألوا أي حدا. أي حدا بده يسافر اليوم إذا قدران يسافر بكاريون اللي بنسميها هاند باج، يروح بهاند باج، يعني
بدون شنطة كبيرة، بدون ما يحط شنطته
باللاجاج. اليوم أنا مسافر لإيطاليا لشوف أخي أسبوع، باخد كاريون معي، هاند باج، ما في داعي أخذ،
لأنه لا بالصياع ولا بأنه معه بإيده،
معي موجودة معي. وحاوز حاول شركة الطيران يقول له هاتا ببلاش نحن بننزل لك إياها بنحطها تحت، يحاول يرفض. اللي مضطرين يسافروا على الشرق الأوسط أو مسافات بعيدة ومضطرين ياخذوا شنطة كبيرة، في حلول تانية، هو إنه يروحوا دايركت، ما ياخدوا. طبعا
الشرق الأوسط صعبة دايركت،
لعمان مثلا بتقدري تروحي لبيروت، بعمان ما حتضيع الشنطة، هو الشنطة كلها بتضيع يا هون بكندا قبل ما نطلع يا بأوروبا عم تصير بالمشاكل. يعني بعمان محلولة، ما في مشاكل بالمطار، ببيروت ما في مشاكل مثل هون، المشاكل كلها موجودة بنورث أمريكا اللي هي كندا والولايات المتحدة وأوروبا، هدول المشكلتين الرئيسيات. لا تروحوا بشناتي إذا أدرانين، أو روحوا دايركت إذا أدرانين. والشغلة الأخيرة، روحوا قبل بخمس أو ست ساعات. لليوم بيجيني اتصالات إنه طيب أنا رايح من هون لروما قبل كم ساعة، أروح أنا رايح لفانكوفر قبل كم ساعة، إذا قالوا لكم 3 روحوا قبل بخمسة، إذا قالوا لكم 5 روحوا قبل بستة.
يعني
لا تتجاوزوا هاي المحنة لحتى تنحل قصة المطارات ويلاقوا موظفين. وبرجع بذكر اللي حابين يتوظفوا، المطار بده 6000 موظف يتفضلوا، من السكيورتي للعربات،
يعني مش وفرة، يعني الناس كلها عم ترغب انه عم بتدور على وظائف.
لا والله الحقيقة انا ماني شايف هال،
يعني محتاجة
كمان الناس. انا الناس كلها بسمع انه محتاجة، لكن ما حدا عم يروح يتوظف،
ما بعرف. يعني هو هلا بطول الحديث اللي سمعته انا، لانه بيعطوا المينيموم ويج، لانه يعني المبلغ،
انا بضمن لك اقل راتب بالمطار اليوم 16 ل 18 دولار وما حدا عم يروح
كمان.
اي نعم،
مع الأسف.
حديثة طول بجوز نحكي حلقة تانية عنه.
يمكن
ليش الناس ما عم
تروح؟ نعم. المسافرين والمستمعين اللي حابين يعني يطلعوا يغيروا جو شوي. رح خبري الأخير من كيبك، بدأ السباق الصيفي مع زمن لتنفيذ أعمال الطوارئ بمئات المباني المدرسية بكيبك، حيث يتم تصنيف حوالي 53% من المدارس بحالة عمرانية سيئة أو سيئة للغاية. وهكذا يكون حزب التحالف من أجل مستقبل كيبك فرانسوا ليغون قد فشل في الوصول إلى هدف كان قد تكبد عناء تعديله وخفضه بشكل جاد خلال ولايته. 47% فقط من المباني المدرسية حصلت حتى الآن على درجة النجاح وفقا لأحدث البيانات التي تم الحصول عليها. تتصدر موريال قائمة المدن التي لديها أكبر عدد من المباني ذات التصنيف المنخفض تليها لافال. يعني حرام بسمع من أصحابي اللي عندهم أولاد بيروحوا على المدرسة المدارس بحالة يرثى لها. إن شاء الله يلاقوا يعني حظ أنه السنة الدراسية القادمة تكون أفضل بكتير. هي هي أخبارنا لليوم. رح ننتقل مع أول فقرة مع زميلنا ظاهر بكابيتان وبعد فاصل قصير.
عنوان واحد بيبلوس، أطيب المنتوجات الشرق أوسطية واللحوم الطازة.
سوبر مارشي بيبلوس بيقدم لغاية يوم الأربعاء جبنة بلدي $6.99 الباوند، شيش طاووق $6.99 الباوند، سجق $6.99 الباوند، البطيخ $0.59 الباوند، بندورة بعنوقة $1.36 الباوند، رز بسمتي عالية كيس 10 باوند $12.99 وجامبون فومي $5.50 الباوند.
بيبلوس 175 كود فيرتو فيل سان لوران، الموقف مؤمن.
شركة الوليد للاستيراد وتوزيع أجود المنتوجات الغذائية بتعلن أن الوكيل الحصري للشوكولا العالمية الفاخرة لي، ولديها كافة أنواع الحلويات العربية والفواكه المجففة لكل مناسباتكم والأفراح والبيبي شاور، بالإضافة للهدايا والضيافات على أنواعها. شركة الوليد للاستيراد والتوزيع عندها عروضات أسبوعية مميزة وبتستقبلكم على 31 كريلا بال بلافال 438-22
نيسان غابرييل جان تالون بيقدم خلال ايفينمون فيدي لاكسيون سنترا 2022 ان لوكاسيون على 24 شهر ب $61 بالاسبوع مع 14.95 داون بيمنت. الكيكس 2022 ب $62 بالاسبوع لوكاسيون 24 شهر مع 16.95 داون بيمنت، والكاش كاي 2022 ب $67 بالاسبوع لوكاسيون 24 شهر مع 19.95 داون بيمنت. احجزوا سيارتكم اليوم عند نيسان غابرييل جان تالون على 3500 جان تالون ويست 514-509-7777 أو nissangabrieljantalon.com.
صار الوقت لتقدم طلب جنسية، عم تفكر تجدد بطاقة الإقامة، بدك تدعي أهلك يجوا يزوروك، عم تدرس وبدك تعرف كيف بدك تحصل على الإقامة الدائمة، عم تشتغل وبدك تستقر بكيبك، قدمت لجوء وبدك مشورة، وصلت جديد وبدك تعرف شو بدك تعمل. اتصل بس على الرقم 514-932-2953 المركز الاجتماعي لمساعدة المهاجرين CSAE 75 سنة برفقة المهاجرين وكثير من الخدمات.
البيت مو بس حيطان وشبابيك، البيت هو شيء ملموس معه طولة بأحلامنا الكبيرة لنعيش فيه ويعيش فينا. والعقارات منا بس متعهد بناء وعقود منمضيها، بل هي تطوير مدروس وتسويق محترف. مع وكيل العقارات سميرة حكوم فيك تستثمر، تتملك أو تستأجر بالمكان الملائم والتوقيت المناسب لعقار سكني أو تجاري. سميرة حكوم، خبرة، ثقة واحتراف. للتواصل الاتصال على الرقم 514-465-7287.
مساء الخير، يسعد اوقاتكم مستمعينا وين ما كنتوا. اسبوع جديد وموعد جديد مع فقرة كابيتانو. بداية كالعادة من بلدنا الحبيب سوريا واخر اخبار الرياضة السورية بدورة العاب البحر الابيض المتوسط المقامة في مدينة وهران الجزائرية. تم تحقيق إنجازات كبيرة للرياضيين السوريين، وحصلت سوريا على عدة ميداليات نستعرض أهمها. ميدالية ذهبية للملاكم أحمد غصون في وزن 75 كيلوغرام، ميدالية ذهبية للبطل معا أسعد ضمن منافسات النتر برفعه 247 كيلوغرام. ميدالية فضية للبطل مجد الدين غزال ضمن منافسات الوثب العالي. ميدالية ذهبية للفارس أحمد حمشو في مسابقات فردي قفز الحواجز. ميدالية فضية للفارس شادي غريب في مسابقات فردي قفز الحواجز. وبذلك فإن الفارسين حمشو وغريب حققوا المركزين الأول والثاني على التوالي بعد التنافس مع 26 فارس بالمسابقة. إنجاز كبير كبير جدا للرياضيين السوريين في دورة ألعاب المتوسط. نتمنى كل التوفيق لجميع المشاركين. إنجاز آخر على المستوى الوطني حيث حل منتخب سوريا للناشئات بكرة السلة بالمركز الثاني ببطولة كأس آسيا بالمستوى بي بعد الخسارة الصعبة بالنهائي المقام بالعاصمة الأردنية عمان ضد منتخب ساموا بنتيجة 79-76. مبروك لمنتخبنا للناشئات، إنجاز لا يستهان به أبدا. خبري الأخير على المستوى الوطني سيكون عن اللاعب الدولي السوري إياز عثمان اللي تم اختياره كأفضل لاعب الدوري اليوناني عن الموسم الماضي. الأداء المثالي للعثمان كان كافي لجذب اهتمام عدة أندية وبالنهاية نادي أدانسبور التركي تمكن من الانتصار بخدمات الموهبة السورية. وهيك مستمعينا بنكون سكرنا ملف واحدة من أهم الجولات الإخبارية على المستوى الوطني. بنتيل فيكن هلأ لنتعرف على أهم الانتقالات والميركاتو. برشلونة الإسباني يعلن عن صفقتين بالمجان، الأولى للاعب فرانكيسيه القادم من الميلان بطل الدوري الإيطالي، والصفقة الثانية كانت مع اللاعب كريستينسن لاعب تشيلسي سابقا. برشلونة يشهد صيف انتقال ساخن جدا على المستوى البيع والشراء، وثورة كتالونية تطبخ على نار هادئة. اي سي ميلان يعلن عن التعاقد مع المهاجم البلجيكي ديفو أوريجي قادما من ليفربول الإنجليزي، والمهاجم البرازيلي جابرييل خيسوس يوقع مع نادي أرسنال قادما من مانشستر سيتي. على مستوى التنس المتدور الإسباني رافائيل نادال يتأهل إلى نصف نهائي بطولة ويمبلدون المفتوحة للتنس، وذلك بعد الفوز على الأمريكي تايلور فريتز بثلاث مجموعات مقابل اثنتين في مباراة دامت لأكثر من 4 ساعات وشهدت إصابة نادال بالمجموعة الأولى وأصراره على إنهاء المباراة وعدم الانسحاب رغم طلبات المدرب والوالد منه بالانسحاب. نادال اليوم أعطى درسا بالاحترافية والإصرار وبرهن أن الرغبة هي واحدة من أهم أسباب النجاح. على مستوى الشطرنج انتهت بطولة المرشحين المقامة في العاصمة الإسبانية مدريد بفوز اللاعب إيان نيبو اللي حطم الرقم القياسي بعدد النقاط. نيبو حصل على 9 نقاط ونصف النقطة بعد التعادل بالجولة الأخيرة ليضرب موعدا للاعب على بطولة العالم مع بطل العالم الحالي ماغنس كارلسن. من المحتمل اعتذار ماغنس كارلسن عن الدفاع عن لقبه كبطل العالم، وبهذه الحالة إيان نيبو سيواجه الصيني دينغ الحائز على المركز الثاني ببطولة المرشحين. محليا مبارح الثلاثاء كان فريق الجالية قاسيون على موعد مع الجولة الرابعة لبطولة دوري الملك. المباراة كانت ضد فريق الفراعنة المصري وشهد الطابع مليان ود وروح رياضية. نتيجة الشوط الأول كانت 3-0 لفريق الجالية، والنتيجة النهائية كانت لمصلحة القاسيون ب7 أهداف مقابل هدف واحد. القاسيون يعز صدارة الدوري ب12 نقطة من 4 مباريات مبتعدا عن أقرب منافسيه ب5 نقاط كاملة. المباراة التالية ستكون يوم الثلاثاء القادم الساعة 8:30 بتوقيت مونتريال على ملعب كومبليكس سان دوران. الحضور الجماهيري غفير ونتمنى زيادة العدد بالأسابيع القادمة. شو مدام هند؟ حاسس عندك فضول تعرفي أكثر عن القاسيون؟
يعني حلو أنه يكون كونت فريق معين رياضي هون، بتصور أنت واحد من المؤسسين هالفريق هذا وسميته قاسيون، وأنه حلو أنه يكون في منافس، ويعني تكون في منافسة طبعا شريفة هي تكون مع عدة فرق. مين اللي حقق الهدف بقاسيون لما ربحته هلأ؟
هلا هي كانت رابع مباراة بالدوري.
ايه اوكي.
ونحن سجلنا مبارح 7 أهداف.
مين يلي سجل؟
ما ذكرت مين سجل لأنه كل واحد فينا سجل جول.
حلو. طيب حلو.
فيني عدلك مين؟ مثلا إلي متري سجل جول، وأنا جول واحد كمان، كريم جولين، مايكل المنيرجي كمان جول، وفي للصدفة ومبارح كان موقف حلو كتير، حارس المرمى تبعنا بنى هجمة من المرمى تبعه.
حلو.
كلنا كنا متوقعين انه يعطي باس او شيء.
ايه.
سدد من نص الملعب.
برافو.
وسجل هدف.
برافو عليكم.
وكل الجماهير الموجودة سفرت له. اسمه يعني ماريو.
يعني انه مين ما كان طبعا بيقدر بيروح، بس تقلنا وين بتكون المباريات؟
ايه طبعا الحضور مجاني ومفتوح لأي حدا بيحب يجي يحضر. مننبسط فيه وأجواء كتير حلوة عم تكون.
أكيد.
الملعب هو كومبلكس سان لوران على شارع تيمونز.
حلو. هو يعني برا ما هو يعني؟
لا ملعب داخلي لأنه عم نلعب نفس الملعب صيف وشتاء.
صيف وشتاء. أوكي.
فهو يعني حجزوه للصيف والشتوية، فنحن عم نلعب نفس الملعب داخلي اندور.
حلو. والمنافسة مع فريق مصري كمان يعني كانت
امبارح كانت مع فريق مصري، بس بالعادة بتكون مع فرق من كل البلدان. اللي قبلها كانت مع فريق بيروفي، اللي قبلها أرجنتيني، واللي قبلها كيبيكوا.
يعني انتو
وهلا كمان مو ضروري يكون الفريق من نفس البلد. يعني مثلا فريق قاسيون لما تأسس بال 2018 كان تقريبا كله سوريين ما عدا واحد عراقي. حاليا في عنا سوريين وشاب عراقي وفلسطين.
حلو.
ومصر ولبنان.
حلو. يعني
شكل الفريق وكلنا روح واحدة ومثل الأخوة.
يلا الله يوفقكم.
أجواء كتير حلوة.
برافو عليكم. وشي حلو كتير إنه الشيء اللي عم تعملوه والاسم يلي اخترتوه كتير حلو قاسيون.
إيه ما يعني هاي من البداية حسينا لازم نسمي شيء بيشبهنا، بيشبهنا من مجينا، فكان الاسم كتير حلو.
شكرا لك وموعدنا معك الأسبوع القادم.
إن شاء الله. أكيد. لهون نوصل لختام فقرة كابيتانو الأسبوعية. على أمل اللقاء القريب. خليكن معنا مستمعينا لنترافق بفقرات مفيدة وممتعة. كنت معكم أنا ظاهر العيد. شكرا لأستماعكم وتضلوا بألف خير.
لك الحمد لله على السلامة. كيف كان سفرتك؟
يا لطيف بتجنن. أول شيء خليني أشكرك لأنك بعتني على سفريات مايسترو. يعني شو بدي أحكي لك؟ لا أحكي لك، استقبال وسيرفيس لك، حتى سعر البطاقة روعة.
رح تقلي لي لكن ليش بعتك لعندهم؟
لا وحذير، شو حكيت معهم من لبنان وساعدوني. شكلي كان لازم أسمع كلامك من زمان.
يا ما قلت لك وما صدقتيني.
وكمان في شغلة، لك طلعوا جماعة عن جد بيحكوا لغات، لما بتتصل فيهم مرة بيردوا عليك باللبناني مرة بالسوري.
لسه ما شفتي شي، وبيردوا بالحمصي والحلبي والجزراوي والأرمني والشامي. يا بي بوياج مايسترو متخصص بالسفر للدول العربية والشرق الأوسط والديستيناسيون سولي، سان كان كات ترواويت آن آن نف 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 514-381-1999. جرب مايسترو مرة ما بتغير عنه بالمرة.
أعزائي المستمعين، وصلنا لفقرة ما لا تعرفه اليوم مع زميلنا عمار. ما لا تعرفه عن نتفليكس.
نعم.
هالمنصة هاي شو بدك تخبرنا عنها؟
هالمنصة الأشهر بالعالم طبعا منصة نتفليكس، أو طبعا هي منصة تلفزيونية للي ما بيعرف. اللي بيعرفوا نتفليكس رح يسمعوا بعض الأشياء اللي يمكن ما كانوا بيعرفوها، لكن اللي ما بيعرفوا نتفليكس نهائيا هون رح يكون معلومات مهمة أكثر، أخبار أكثر. منصة نتفليكس هي منصة تلفزيونية ترفيهية موجودة على الإنترنت، إن كان بالموبايل أو على التلفزيون بشكل مباشر. أسسها الأمريكي ريد هاستينجز عام 1997، يعني معنا قديم كتير، قريب يعني من 2000، شي 25 سنة. بكاليفورنيا طبعا، هي مثل كتير من الشركات العملاقة بالعالم اللي كلهم بيروحوا كاليفورنيا. يعني اليوم مقرات أبل ومايكروسوفت وكل هدول بكاليفورنيا. بالأصل تأسست كمحل تأجير أفلام ودي في دي.
هاي البداية هيك.
البداية هذا يا سيدي هو شلون ضبطت هاي، طالما سألتيني على البداية. أبوه للمؤسس ريد اللي اسمه، أبوه كان يستأجر أفلام من محل فيديو أيام الفيديو البيتاماكس وهيك، بعدين طلع الدي في دي. ومولع بالسينما كتير، الأفلام الأجنبية كان الأكشن أو الرعب، ومرة تأخر بترجيع الفيلم. فبتعرف يستأجر فيلم بده يرجعه بيقولوا له 24 ساعة إذا كان جديد، 48 ساعة إذا أقدم. تأخروا، قام صاحب المحل شرجوا $40 تأخير، غرامة التأخير دفع $40. هذا الكلام معروف. عم نحكي بأول التسعينات. فهذا ريد ما هان عليه انه ابي يدفع تأخير، غرامة تأخير $40 لو شاري الفيلم ما بيكلفه هالقد. قام طقع له وقرر انه يعمل محل هو من هدون تأجير الدي في دي. هلأ مشي حال، اول سنة تاني سنة بعدين صارت شركة، كان محل دي في دي صار شركة دي في ديات. يعني عنده 5 فروع، في واحدة هون اسمها بلاك بوكس كتير مشهورة،
كانت اسمها نتفليكس، كان
نتفليكس طول عمره من وقت أسسها هيك. فلما لقى انه كبر البزنس وطور الانترنت والقصص،
استغل التكنولوجيا
تماما، طور الموضوع، صار يبس افلام هو. يعني عمل شركة نت للبيوت وصار هو يبس افلام، كان يبس لايف، يعني يبعث له المشترك انه انا بدي اشوف فيلم تايتانيك مثلا، فيدفع له حقه ويبث له اياه بالفيلم. وانت عندك قائمة افلام هاللي بدك اياه انت تختاري قبل ما يفتح كل الافلام ويصير في اشتراك للكل شيء. بعدين صاروا يكبروا اكتر. عام 2013 كان مضى حوالي 15 سنة على الشركة، قاموا صاروا ينجوا أفلام. ينجو أفلام معتها صار معهم كم مليون دولار
يعني ضل واحد يلي بيملك هال
لا هلا دخل معه شريك تاني أسماء دائما هاي الشركات بيكون فيها بتكبر بأشخاص تانيين بيجي واحد معه مليون دولار وبيقول له تعال نعمل هاي الشغلة أو كذا أو ممكن اللي دخله على الإنترنت يمسك قسم التسويق على الإنترنت لكن صاحبها نفسه ريد هاستينجز الأصلي لما دخلوا بالإنتاج الأفلام والبرامج الوثائقية والبرامج التلفزيونية كبروا أكثر بكثير صاروا ملايين
الوحيدين اللي
هي المنصة هي كانت الوحيدة وقتها طبعا لأنه باشتراك طلع منصات تانية هلأ اليوم فينا نقول أنه هي أكبر منصة أفلام بالعالم عندهم 11,000 موظف تخيلي الرقم يعني ما بتتخيلي انت انه نتفليكس شركة كبيرة فيها افلام مشهورة عالميا بس انه 11,000 موظف شغلة كتير كبيرة رح نرجع نحكي شو بيشتغلوا هدول 11,000 بعد شوي بتعمل ربح صافي بالسنة بيفوت على جيبتهم بعد التاكس بعد الموظفين بعد كل شيء
نت يعني
5 مليار دولار $5 billion لأنه هني بيبيعوا بثلاثين بيبيعوا 30 مليار كل سنة بيضل منهم 5 مليار بس يا حرام اليوم عندهم أكثر من 250 مليون مشترك تخيلي 60 مليون منهم موجودين بأمريكا لحالة طبعا أمريكا 350 مليون في حوالي 60 مليون مشترك 250 ربع مليار مشترك
عندهم. العالم
فتخيلي قديش تدفعي قديش بيطلعوا طبعا هن عندهم أشياء تانية الإنتاج والأرباح مشان هيك بيطلعوا 5 مليار لهلأ كيف بتعرف الشركة شو رغبات المشاهدين يعني بالنتيجة نتفليكس اليوم أنا بفوت على نتفليكس ذوقي بالأفلام غير ذوقك غير ذوق ابني غير ذوق أمي غير ذوق جاري كل واحد حسب عمره حسب شو بحب هذول بحبوا أكشن هذول بحبوا أفلام رعب أنا بحب مسلسلات الثاني بحب وثائقي للأطفال في أشياء مختلفة عندهم قسم خاص اسمه قسم التسويق بنتفليكس هذا شو بيعمل بيراقب المواقع طبعا ما بيراقب نتفليكس بيراقب المواقع اللي مهتمة بالأفلام وخاصة مواقع القرصنة في مواقع اللي أصغر مننا بالعمر بيعرفوا في مواقع قرصنة مشهورة يعني بفوت على موقع الفلاني بحضر الأفلام اللي الفيلم اللي طلع مبارح هذا بيكونوا سارقينه من سينما سارقينه من شي مكان فنتفليكس بتتجسس على هدون وبتشوف هدون المواقع
شو بيحبوا
شو بيفوتوا الناس بيتفرجوا عندهم بيقوم بيروح بيشتروا الفيلم كله مشان يتفرجوا عندهم يعني لقوا انه الناس كلها عم تفوت تحضر تايتانيك
يعني طريقة ذكية للتسويق طبعا
هلا لا تستغربي انه نكتشف بيوم من الايام انه الموقع القرصنة يكون هو نتفليكس اصلا اصحابه هني يعني مثل ما تذكر بزمانه يعني خارج الموضوع لكن اكتشفت بزمانه انه احد الشركة احدى الشركات تبع السكيورتي سايبر اللي هن بيعتنوا كسكيورتي بجهاز كمبيوترك بالبيت اللي عندهم برامج الامان هن نفس اللي بيطرحوا فيروسات وبيروحوا بيطوروا جهاز امان ليقضوا هاي الفيروسات موجودة كتير فبيروحوا على مواقع القرصنة بيراقبوها بيشوفوا شو عم ينسرق من هنيك بيروحوا بيشتروا الفيلم طبعا بيشتروا الفيلم كله إذا السعر مناسب أو بيشتروا الفيلم لمدة سنة مثلا حقوق نشر مثل المسلسلات نحن بنعرف أنه ART و MBC بيشتروا المسلسل لعرضه مرة واحدة أو مرتين أو كذا بالرغم طبعا بما أنه عم نحكي عن القرصنة مستحيل سرقة أو قرصنة فيلم من نتفليكس هن عندهم أكبر قسم حماية أو أكبر طريقة حماية لأفلام بالعالم موجود على نتفليكس يعني أنت لو عم تتفرج طبعا نتفليكس ممكن نزل أنا على الموبايل وأحضر فيلم هيك بعمل أحيانا أو على التلفزيون فأنا وعلى الموبايل ما بقدر أخذ حتى صورة فوتوغرافية يعني سكرين شوت أنا عم بحضر فيلم ما بيشتغل طبعا هن عندهم
ما بيحفظوا حقوق
بس شلون بدهم يعملوها هي بيدفعوا مصاري لأبل ولسامسونج ولشركات سوني لشركات الموبايل كل هالشركات الكبيرة بيدفعوا لهم مصاري لحماية منتجاتهم
لأنه منافسين يعني الوحيدين بالسوق تقريبا
ما حدا أقوى منهم أكيد يعني بس اليوم سهل أنه أنا عم بشتغل على الموبايل أي شيء بقدر سجل كل اللي عم بشتغلوا على الموبايل إن كان فيديو أو صور فوتوغرافية إلا إذا أنا على نتفليكس تخيلي كتير شركات إنتاج أو طبعا إنتاج شركات إنتاج ضخمة عم نحكي على شيء عالمي يعني أو منصات كبيرة لعرض الأفلام أو لتأجير الدي في دي حاولوا يندمجوا مع نتفليكس حاولوا يشاركون لنتفليكس شو كانت تعمل نتفليكس توافق وتقول لهم بس بالشروط الفلانية طبعا الشروط تعجيزية قطعا فهذنك يرفضوا يقولوا لا ما بدنا أوكي مثل ما بدكن أغلب هاي الشركات أفلست صور قديش قوة نتفليكس إنه أغلب هاي الشركات اللي ما وافقت وما رضخت لشروط نتفليكس أغلبها سكرت عام 2009 كمان معلومة جديدة عام 2009 كشفت الصحافة يعني صحافي استسقائي بعتينه ورا نتفليكس إنه عند نتفليكس 60 مستودع سري بالولايات المتحدة ما حدا بيعرفهم بالعالم يعني ما موجودين لا على جوجل ولا على خريطة ولا فيك تعرفي انه هدول مثل السجون المعتقلات
اللي يعني ما في
موجود فيهم الدي في ديات تبعهم الأصلية من القديم لهلا حقهم مليارات الدولارات
مخزنينهم
بأماكن مبردة جافة ما في رطوبة وما حدا بيعرف بالعالم غير اثنين شخصين أو ثلاثة وين موجودين كمان عندهم سيرفرات بكل أنحاء العالم يعني سيرفرات للي بيحب يعني هو المخدم اللي بده يشغل هالنظام مثلا أنا عندي شركة كبيرة لا عندي شركة لنفترض هاي الشركة بده يكون في تحت لأنه عندي 50 كمبيوتر وعندي معلومات وكذا بيكون عندي سيرفر معين حاطه بالأبو هذا السيرفر هو اللي بيخدم هو اللي بيحفظ المعلومات هو اللي كذا نتفليكس عندها سيرفرات بكل أنحاء العالم وبكل المدن تقريبا المشهورة أو الكبيرة في منهم موجودين بقارات معينة أو دول كمان رح نتطرق لها الحديث بس ليقدروا يبثوا ليقدروا يتحملوا عدد الملايين 250 مليون لأن موجودين طبعا هذول شي بنام شي بفي موجودين قارة اللي فاق باليابان بيكون نام بأمريكا وهيك فهالعدد الكبير مضطرين انه يحطوا له سيرفرات كبيرة وموظفين كتار عام 2021 بنص جائحة الكورونا وصل عدد المشاهدين اللي عم يشوفوا أفلام على نتفليكس أكثر من 40 مليون أكيد. مشاهد واو. بنفس اللحظة
واو لأنه ما كان في شيء
إن المشتركين 250 مليون نحن حاكين لكن بما أنه كانت بنص الجائحة
وما في شيء
كان بيوم هن بيعرفوا تماما هلأ مين عم يتفرج
أكيد.
بكل لحظة
يمكن هن الوحيدين اللي كسبوا أموال أكثر
هاي هلأ رح أحكي لك عنها قديش كسبوا طبعا هذا بيتطلب قوة عظيمة كتير من السيرفرات اللي عم يستعملوها لممكن تشغل هالفيلم أو هالكمية أفلام بنفس الوقت لكل هالناس بما أنه حكينا على عدد الموظفين اللي قلنا قبل شوي 11,000 موظف لازم نعرف أنه أكبر قسم منهم بيشتغل يعني كم ألف منهم بيشتغل هو عندهم بقسم المراقبة قبل شوي حكينا بالتسويق اللي هن ناس عم يشوفوا العالم شو بتحضر ليجيبوا هالأفلام يعني بيقولوا لقسم قسم التسويق بيقول لقسم المراقبة انه لك عم يحضروا الناس اليوم تايتانيك
هذا
بدنا اياه بدنا اياهم قسم المراقبة اللي فيه اكبر عدد من موظفي نتفليكس شغلته يحضر الفيلم ليقول هذا بيشتغل مع البوليسي تبعنا او لا ليقول انه هذا من نشتري او لا بينحضر او
مثل
لا
مثل الرقابة يعني.
رقابة لكن هنا طبعا هلا اكيد مفتحين كتير
ايه حتماً.
لكن من نفس الوقت هن محترمين ايه. كمان هلا رح نحكي عليهم لكن هن اللي بيشوفوا هالافلام وبيتابعوها بكل لغات العالم بكل دول العالم، لأنه بيشوفوا هذا بيصلح للعرض أو للشراء، بيتناسب مع قوانين وسياسة نتفليكس، أكشن، رعب، أطفال، عربي، هندي، شو بيناسب نشتري أو لا. طبعا هن بعدها بيروحوا لقسم اللي مقرر أنه يشتري وبيأخذوا الفيلم. أحد أهم أسباب إقبال المشتركين، يعني ليش عندهم 250 مليون مشترك، أحد أهم الأسباب أنه نتفليكس مراقبة جدا، مراقبة من أصحابه، ويمكن أو فيك تفصل الأطفال عن الكبار بالأكاونت نفسه. يعني أنا عندي الأكاونت بالبيت، بحط أنه هذا باسم عمار وهذا كيدز مثلا، فبيصيروا شيء أنا بحدده، أو بيكونوا بس قسم أطفال. طبعا هنا كمان شيء جيد أنه ما عندهم أفلام إباحية، ما عندهم أفلام،
شركة محترمة
تماما. بما أنه حكينا عن 250 مليون مشترك قبل شوي، ما مثل ما بيقولوا رب ضارة نافعة، بحب خبرك أنه بجائحة كورونا بالضبط من نص 2020 لنص 2021 جابوا 13 مليون مشترك بسنة واحدة. يعني من نص 21، من نص 20 لنص 21
ظاهر واحد منهم.
أنا عم بشي 201 بعرفهم منهم من ال 13 مليون. تخيلي أنك أنت يكون عندك مهما كان البزنس تبعك، يجيك بسنة واحدة 13 مليون مشترك جديد.
واو، يعني فعلا ترفع لهم القبعة، لأنه أكيد يعني لأنه يعني عم بيشتغلوا شغل مظبوط 100%.
طبعا هالأفلام والمسلسلات اللي حكينا موجودين عندهم على نتفليكس، وكل ما يعرض على نتفليكس متغير حسب عدد المشاهدين للفيلم. ممكن فيلم شفناه مبارح يختفي بكرة ما يعود موجود، حسب قديش عدد المشاهدين اللي عم يشوفوه، أو حسب البوليسي تبعهم أو الزمن أو لهن لأي فترة اشتروا. لأنه ممكن يعني خليني أحطك بالصورة، عندهم فيلم مشهور كتير جميل جدا، أنا بنصح بمشاهدته للي ما شايفينه، اسمه The Kingdom، مصور بالسعودية وبيحكي عن كامب، هو فيلم أمريكي أكشن، بيحكي عن كامب أمريكي مقر للوزارة الدفاع الأمريكية موجود بالسعودية، وبصير فيه تفجير وبصير شغلات إرهابية وكذا. طبعا بمجد بأمريكا الفيلم. هذا الفيلم رائع واشترته نتفليكس، اشترته لسنة، اليوم موجود بس بعد سنة ما بخلص موجود. هلا بنفس الوقت بيستعملوا هاي القصة ليجروك تحضري أفلام تانية. كيف يعني؟ بعد سنة أنا قلت لك إنه في فيلم The Kingdom لسه منك حضرانتي على نتفليكس، إذا رحت تدوري عليه وما كان موجود بيطلع لك كل الأفلام اللي موجودة على نتفليكس لذات الصلة بهالموضوع. يعني أمريكي مصور بالسعودية، أو في إرهاب، أو مثلا نفس اسم البطل،
يعني شيء مرادف،
شبكة 11,000 موظف، هدول شغلتهم هالشغلة إنه يربطوا لك كل الأفلام بأي صلة،
شكل ما تروح لمحل تاني
نهائيا،
بتضل أي بدك
يعني. أنت جبتي بدك فيلم The Kingdom، هن طلعوا لك فيلم مثله، حضري في هدول العشر أفلام بيشبهوه. أنت كنتي بدك مثلا فوكس اسم البطل جيري فوكس، بدك هذا الممثل موجود في فيلم تاني، بدك عن السعودية موجود في فيلم تاني أو أكشن أو كذا. هاي أحد إحدى الطرق اللي بيخلوكي التسويقية لأفلام تانية. كمان في ملاحظة مهمة، إنه قائمة الأفلام بكل دولة أو منطقة أو قارة ما بتشبه الدول الأخرى. يعني إذا فيلم عم يشوفه عندك أخ بألمانيا، يمكن أخوك اللي بألمانيا عم يحضر فيلم على نتفليكس، ما شرط أنه تشوفي أنت على نتفليكس تبعك، النتفليكس تبعه بألمانيا غير نتفليكس تبعك،
كل بلد،
لأنه هني هلأ ممكن بالصدفة ممكن تلاقي الأفلام، لكن على الأقل في 50% ما هم موجودين نفسهم، لأنه هن بيحطوا كل شيء يتناسب مع هاي الدول أو القارات أو المنطقة الزون اللي أنت فيه. يعني ما رح يحطوا أفلام عربي بالصين، بيشوفوا ممكن يلاقوا لهم فيلمين ثلاثة كتير مشهورين أو حدا فات دور عليهم بيقوم بيحطوا لهم ياهم. أما عادة لا، ما بيتجهوا للزون تبعهم، خاصة بيروحوا وراء اللغة والتقاليد والعادات.
حلو.
ما شرط يكون اللي موجود نتفليكس بالسعودية ما بيكون موجود نفس الأفلام.
إيه أستاذ عمار، بس الأفلام اللي من إنتاج نتفليكس موجودة بكل نتفليكس بكل العالم.
هن إنتاجهم بدون يسوقونهم. صحيح كلامك. كمان كان مكتوبة عندي يعني إنه لما امبارح عم بعمل بحث، لأنه هن متحولوا من شركة مبيع وتأجير لشركة بتأنتج، فكل شيء دفعوا حقه مصاري هن.
بدهم
صحيح كلام
ظاهر إنه بدهم يعملوا له دعاية.
فبيحطوا له الكل. مفتوح وين ما كان. وبتلاقي أنت إنه مكتوب عليها مثلا أفلام نتفليكس اللي هن بيكتبوا كمان عن هالموضوع. للي بيحبوا يعرفوا قديش اشتراك نتفليكس، طبعا انا ما عم بعمل لهم دعايه لكن حكينا ايوه ما محتاجين. للي يا ريت بيعطوني على 100 مليون اللي اجوا لهم
هدايا.
اذا بيطلع لنا 1% بنغنى. هن بيعتمدوا طبعا هي الارقام اللي حقولها هي متغيره حسب الموسم او حسب هلا الدنيا كلها عم تغلى، فكمان حيغلوا نتفليكس. لكن ممكن تاخذي انت للعائله او لشخص. في عندهم شيء اسمه بيزك، هذا يعني الاول شيء
يعني بدون اي اضافات.
تمام.
يعني
البيزك هو 10 دولار ما كتير، 999. هذا بتاخدي فيه اشتراك على تلفزيون وموبايل. يعني فيك تحطي لتلفزيون البيت وبموبايلك، فإذا أنت كنتي سهرانة عنا فينا نحضر الفيلم من موبايلك. وإذا كان زوجك بالبيت كمان بيقدر يحضر.
حلو.
يعني اشتراكين بس حصرا تلفزيون وموبايل. في 17 دولار اشتراك تاني اسمه ستاندرد، هذا اللي بيكون وسط، فيك يكون في تلفزيونين وموبايلين. وعندهم البريميوم أو الفي آي بي 21 دولار، تاخدي 4 تلفزيونات و4 موبايلات. بس انت حطيت 21 دولار ممكن تعطي لبنتك اللي بنيويورك رقم الاشتراك تحضر، بنتك في مدينة ثانية تورونتو وعندك بالبيت وعلى الموبايل. فانت صرتي عندك 4 اجهزة او 6 اجهزة والمبلغ ما نو كبير. صحيح هو انه 10 كل شهر، بس بالنتيجة ساندويشة بماكدونالد
لا عشرة دولار. متعب تكون عندهم
انه يجتمعوا
مثلا يعني الاهل يتفرجوا على فيلم معين، او مثلا يوم ماطر يوم كئيب يوم كذا، انه في ناس بتحب انه
الحقيقة عندهم شغلات مهمة كتير وعندهم عربي كتير. احنا كانت
استخدموا اللهجة السورية
هي كنت اخر ملاحظة بدي اقولها، انه هن اعتمدوا بالدبلجة طبعا بناء على شيء صار بالمسلسلات التركية. تعرفي كان مسلسلات تركية كلها مترجمة. والمكسيكي قبلها أيام كاساندرا، للي بيتذكر كاساندرا والقصص، كان كله مترجم. لكن لما طلعت المسلسلات التركية الدبلجت، لما الدبلجت راحت دوبلاج اللهجة السورية. صارت هي الأقوى عربيا اللهجة السورية. فنتفليكس لما راحت للدوبلاج اليوم في أفلام أجنبية كتير الدبلجة تبعها بالعربي والعربي السوري، لأنه فصحى ولو بلهجة أي بلد عربي ده. فهو للي بيحب يحضر في كتير عربي، في إنتاج عربي اليوم صار. يعني حلو. يعني نتفليكس عم تنتج أفلام عربية ومسلسلات عربية وعم تتدخل فيهم لأنه عم تجيب له مصاري. عندهم مئات عندهم عشرات الملايين العرب
طبعاً.
يعني بالسعودية وبكل الدول. آخر شيء بحب بشر اللي بيحبوا يعرفوا وين ما موجودة نتفليكس. ما بيشتروا باكو نتو
عرفنا نحن بنعرف وين
تتوقعوا وين. هذا عن جد بتتوقعوا وين ما موجودة نتفليكس مثلا هند.
يعني أنا بقول بسوريا أكيد
بسوريا ما موجودة. ما موجودة طبعا
بصين يمكن بصين.
برافو هاي تنتين وتنتين صحيحات. أمريكا موجودة وين ما موجودة هذا بيعرف. فوق في روسيا
بروسيا
وكوريا الشمالية
أكيد.
كوريا الشمالية سوريا الصين شو قلنا كوريا الشمالية سوريا الصين وروسيا. هدول الأربع دول اللي ما موجودة فيهم. رغم هيك في شيء اسمه تكسري البروكسي أو VPN. VPN يعني اللي موجودين بالإمارات ما بيستعملوا الواتساب للاتصال لأنه ما مسمح لهم، لكن تشتري شيء اسمه VPN تكسري البروكسي بتقدر تفوتي بتحضري نتفليكس، هي بتفوتي على مواقع كمان مهكرة ومقرصنة وبتقدر تجيبي نتفليكس وين ما كنتي بالعالم.
حلو هالمعلومات، فعلا معلومات جديدة وحلوة عن هالمنصة العالمية الكبيرة. شكرا لك عمار، شكرا لك، ومن الأسبوع القادم أكيد بشي رح نتعرف عليه منك أكيد.
أكيد شكرا لك.
شكرا أعزائي المستمعين، الفقرة القادمة فقرة جديدة مع السيدة يمنى حمامي في يوم ما.
ليالي يمال الشام، برنامجكم الأسبوعي كل يوم أربعاء من مونتريال كندا.
للنوعية والخدمة الممتازة عنوين واحد، بيبلوس، أطيب المنتوجات الشرق أوسطية واللحوم الطازة.
سوبر مارشي بيبلوس بيقدم لغاية يوم الأربعاء جبنة بلدي $6.99 الباوند، شيش طاووق $6.99 الباوند، سجق $6.99 الباوند، البطيخ $0.59 الباوند، بندورة بعنوقة $1.36 الباوند، رز بسمتي عالية كيس 10 باوند $12.99، وجامبون فومي $5.50 الباوند.
بيبلوس 175 كود فيرتو في سان لوران، الموقف مؤمن.
لك الحمد لله على السلامة، كيف كانت سفرتك؟
يا لطيف بتجنن. أول شي خليني أشكرك لأنك بعتني على سفريات مايسترو. يعني شو بدي أحكي لك؟ لا أحكي لك، استقبال وسيرفيس لك، حتى سعر البطاقة روعة.
رح تقليدي لكن ليش بعتك لعندهم؟
لا وحذير، شو حكيت معهم من لبنان وساعدوني، شكلي كان لازم أسمع كلامك من زمان.
يا ما قلت لك وما صدقتيني.
وكمان في شغلة، لك طلعوا الجماعة عن جد بيحكوا لغات، لما بتتصل فيهم مرة بيردوا عليك باللبناني مرة بالسوري.
لسه ما شفتي شي، وبيردوا بالحمصي والحلبي والجزراوي والأرمني والشامي يا بي. بوياج مايسترو متخصص بالسفر للدول العربية والشرق الأوسط والديستيناسيون سولي، سان كان كات ترواويت آن آن نف 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 514-381-1999. جرب مايسترو مرة ما بتغير عنه بالمرة.
شركة الوليد للاستيراد وتوزيع أجود المنتوجات الغذائية بتعلن أن الوكيل الحصري للشوكولا العالمية الفاخرة لي، ولديها كافة أنواع الحلويات العربية والفواكه المجففة لكل مناسباتكم والأفراح والبيبي شاور، بالإضافة للهدايا والضيافات على أنواعها. شركة الوليد للاستيراد والتوزيع عندها عروضات أسبوعية مميزة وبتستقبلكم على 31 كيري لابيل بيلافال 438-222 6-6-6-3-5.
نيسان غابرييل جان طالون بيقدم خلال ايفينمون ديفي لاكسيون سنترا 2022 ان لوكاسيون على 24 شهر ب $61 بالاسبوع مع 14.95 داون بيمنت. الكيكس 2022 ب $62 بالاسبوع لوكاسيون 24 شهر مع 16.95 داون بيمنت، والكاش كاي 2022 ب $67 بالاسبوع لوكاسيون 24 شهر مع 19.95 داون بيمنت. احجزوا سيارتكم اليوم عند نيسان غابرييل جان طالون على 3500 جان طالون ويست 514-509-7777 او nissangabrieljantalon.com.
البيت مو بس حيطان وشبابيك، البيت هو شي ملموس مع طولة بحلامنا الكبيرة لنعيش فيه ويعيش فينا. والعقارات بلنا بس متعهد بناء وعقود منمزية، بل هي تطوير مدروس وتسويق محترف. مع وكيلة العقارات سميرة حكوم فيك تستثمر، تتملك أو تستأجر بالمكان الملائم والتوقيت المناسب لعقار سكني أو تجاري. سميرة حكوم، خبرة، ثقة واحتراف. للتواصل الاتصال على رقم 514-465-7887.
كانت معظم لوحات يمنى عند ذاكرة حلب، آثارها وطقوسها الاجتماعية التي كانت قبل أن تتفكك الأسرة الكبيرة الواحدة في البيت الواحد إلى أسر مفردة في بيوت صغيرة، وحرفها التي بادت أو تكاد. كانت تصر على مرافقتي لها إلى تلك الآثار لمعرفتي بها وإلى أحياء حلب القديمة وإلى الأسواق المشهورة بالحرف اليدوية. ولم نكن نعود إلى البيت قبل أن تملأ بالصور ذاكرة الكاميرا التي لم تكن تفارقها، ولم تكن تنسخ تلك الصور إلى لوحاتها كما هي في الأصل، بل تضيف إليها وتحذف منها وتبرع في صياغة ألوانها، ولا سيما البنفسجي بتنويعاته المختلفة والذي كان له حضوره المميز في مجمل تلك اللوحات. وفي يوم ما، في مكان ما، في لحظة ما، رمت يمنى برأسها على كتفي وأخذت تبكي. مسحت على شعرها ووجهها وشددتها إلى صدري وأنا أقول: اهدئي يمنى، أرجوك اهدئي، كما ولدنا معا سنموت معا. لم يكن من عادة يمنى أن تخفي عني أي شيء، بما في ذلك مشاعرها وأحاسيسها العاطفية، ولطالما كانت تطلعني على الرسائل التي كان زملاؤها في المعهد يكتبونها لها ولا ترد على أي منها، ولطالما كانت تردد أنها تكتفي من الحياة باثنين، أنا والرسم، وإن القلب قلبها لا يتسع لسواهما. وكنت أضحك من أروحي وهي تردد ذلك وأقول لها: ليس ما يعصف بقلبك قلب. ثم وأنا أضاحك بشاهدتي عينيها السوداوين، أو ريثما تصرع أحدا هاتان العينان.
للنوعية والخدمة الممتازة، عنوان واحد: بيبلوس، أطيب المنتوجات الشرق أوسطية واللحوم الطازة.
سوبر مارشي بيبلوس بيقدم لغاية يوم الأربعاء جبنة بلدي $6.99 الباوند، شيش طاووق $6.99 الباوند، سجق $6.99 الباوند، البطيخ $0.59 الباوند، بندورة بعنوقة $1.36 الباوند، رز بسمتي عالية كيس 10 باوند $12.99، وجامبون فومي $5.50 الباوند.
بيبلوس 175 كود فيرتو فيل سان لوران، الموقف مؤمن.
معونا بمونتريال وضواحيها عبر أثير إذاعة الشرق الأوسط، مكملين معكم فقراتنا من برنامجكم السوري الأول ليالي يمال الشام، ومثل ما تعودنا كل أربعاء ترند معي أنا إناس عامر. من منصات التواصل الاجتماعي عادت هاشتاجات أو وسوم تتعلق بقضية قتل الطالبة الجامعية نيرة أشرف إلى تصدر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بعد أن قضت محكمة مصرية بمدينة المنصورة يوم الأربعاء بإعلان قاتلها شنقا. كما تصدر هاشتاغ فريد الديب الذي عمل محاميا للدفاع عن الرئيس الأسبق حسني مبارك مواقع التواصل بعدما أكد أنه قبل مبدئيا تولي مهمة الدفاع عن المتهم أمام محكمة النقض، الأمر اللي أثار جدل في الشارع المصري. يذكر أنه كلمة رئيس المحاكم اللي ألقاها قبل إحالة المتهم للمفتي أثارت جدل قانوني واسع بسبب إدانة القاضي للمتهم واستحقاق موته، وذلك قبل الحكم بإدانته من جميع أفراد الدائرة. لكن دخول المحامي فريد الديب على خط القضية أثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بين من اعتبر أن هذه الخطوة ستشجع على المزيد من عمليات القتل، وبين من هاجم شخص المحامي الديب نفسه عبر مواقع التواصل. طبعا كان جريمة قتل نيرة أشرف طعنا أمام أبواب جامعتها على يد زميلها الذي رفضته قد تحولت إلى قضية رأي عام، وأثارت جدل واسع حول العنف الممارس ضد المرأة في مصر وعدد من البلدان العربية. التواصل الاجتماعي تداول رواد مواقع التواصل حديث فنان روسي عن سرقة لوحات من أعماله واستخدامها في إحدى محطات المترو في العاصمة المصرية القاهرة. هذا الحديث أثار جدل وغضب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث اتهم الفنان التشكيلي الروسي جورجي كوراسوف المصممة المصرية غادة والي بسرقة 4 لوحات من أعماله واستخدامها في جداريات محطة مترو كلية البنات في العاصمة القاهرة. كتب الفنان الروسي عبر صفحته على فيسبوك: لقد استخدمت لوحاتي في مترو أنفاق القاهرة دون إذني وحتى دون ذكر اسمي، وأضاف: أنتظر ردا رسميا بشأن هذا الأمر. طبعا شهدت مواقع التواصل الاجتماعي انتقادات حادة للمصممة المصرية وللمسؤولين عن ملف اختيار وإقرار الأعمال الفنية في مترو الأنفاق، وتحت وسم أو هاشتاغ غادة والي طالب كثيرون بمحاسبة المصممة واصفين ما جرى بالفضيحة. استغرب البعض من توجه المصممة لأعمال فنان روسي في حين أن مصر تملك كنوز من الرسومات الجدارية عبر 4000 سنة من حقبة الحضارة القديمة والفرعونية واليونانية والرومانية. تصدر هاشتاغ أيضا إيمان خليف مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر بعد أن أهدت الملاكمة الجزائرية عمرها 23 سنة بلادها ثالث ميدالية ذهبية في ملاكمة السيدات. تغلبت إيمان خليف مساء الجمعة على منافستها الإيطالية أسوتنا كامفورا بنتيجة 3-0 في نهائي دورة الملاكمة لألعاب البحر الأبيض المتوسط التي تستضيفها مدينة وهران الجزائرية. هذه الميدالية الذهبية هي 13 للفريق الجزائري في ألعاب البحر الأبيض المتوسط، وعبر آلاف الجزائريين عبر مواقع التواصل عن فرحتهم وفخرهم بفوز الشابة الجزائرية. تعد إيمان خليف أول رياضية تحصل على ميدالية عالمية في تاريخ الملاكمة النسوية الجزائرية، إذ وصلت الملاكمة الجزائرية إلى المباراة النهائية في وزن 63 كيلو في الطبعة 12 لبطولة العالم للسيدات اللي استضافتها اسطنبول في وقت سابق هذا العام، لكنها خسرت أمام منازلتها الإيرلندية وحلت في المرتبة الثانية في تلك البطولة. أيضا تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر إلقاء السلطات الإسبانية على شاب مراهق هدد بتفجير طائرة عبر مسحة ثقيلة على حسابه بسناب شات، مما أثار الهلع يوم الأحد الماضي. قالت صحيفة ديلي ميل أن صاحب هاي المسحة هو مراهق بريطاني من أصول هندية، وهو لاعب عبقري بلعبة الشطرنج، وكانت جامعة كامبريدج المرموقة قد عرضت عليه الالتحاق بها. الشاب اسمه أديتيا فيرما ويبلغ من العمر 18 عام، وكان قد كتب على سناب شات: سأفجر هذه الطائرة وأنا من طالبان، ومزح بأنه سيفجر طائرة إيزي جيت التي كانت في طريقها من إلى جزيرة مينوركا الإسبانية قادمة من بريطانيا. بعد نشر التهديد على سناب شات انطلقت طائرتان مقاتلتان من طراز F-18 من قاعدة عسكرية في مدينة سرقسطة شمال إسبانيا لمرافقة طائرة الإيزي جيت. والليلة الماضية كان فيرما يمثل أمام محكمة في إسبانيا، حيث طالب المدعي العام بأنه كلف البلاد حوالي 100,000 دولار في عملية إقلاع الطائرتين الحربيتين لمعالجة التهديد الأمني. يواجه فيرما الذي وصف في المحكمة بأنه طالب نابغ أيضا إدانة جنائية وغرامة لتسببه لعملية استجابة أمنية من الشرطة الإسبانية، وإذا أدين قد يؤثر ذلك على طموحه للدراسة في كامبريدج. خبرنا الأخير أيضا عن أحد مسلسلات نتفليكس، حيث أعلن شركة نتفليكس الثلاثاء أن الموسم الأخير من مسلسل Stranger Things أو أمور غريبة الذي تعرضه الشبكة على منصتها شهد ارتفاعا في مجموع مشاهداته ليتجاوز 1.15 مليار مشاهدي. أصبح مسلسل الخيال العالمي من العلمي من بطولة وينونا رايدر أكثر المسلسلات باللغة الإنجليزية شعبية على شبكة نتفليكس. طبعا ما في مسلسل ثاني تجاوز هذا العدد أو لم يتجاوز حاجز المليار سوى مسلسل الدراما الكورية الجنوبية سكويد جيم أو لعبة الحبار. ذكرت شركة نتفليكس أنه Stranger Things تربع أيضا على دولة على رأس قائمة أفضل 10 أعمال نتفليكس في 91 دولة، وهي أول مرة بحقق فيها مسلسل تلفزيوني باللغة الإنجليزية هذا الإنجاز. من مواقع التواصل الاجتماعي لليوم بتكون خلصت، بتمنى تكون عجبتكم. أنا رح أكون معكم الأسبوع القادم، لكن خليكم معنا لسا فقراتنا ببدايتها، ورح خليكم معنا بعد شوي مع زميلتي هند حوار مفتوح رح ناقش فيه رواية أمريكية جديدة حققت مبيعات كبيرة تتخيل تنبؤ البشر بميعاد موتهم وتناقش كيف ستغير تلك الفكرة حياتهم. خليكم معنا وحاولوا تتصلوا فينا وتشاركوا بالحوار المفتوح.
برنامجكم الأسبوعي كل يوم أربعاء من مونتريال كندا.
للنوعية والخدمة الممتازة عنوان واحد بيبلوس، أطيب المنتوجات الشرق أوسطية واللحوم الطازة.
سوبر مارشي بيبلوس بيقدم لغاية يوم الأربعاء جبنة بلدي $6.99 الباوند، شيش طاووق $6.99 الباوند، سجق $6.99 الباوند، البطيخ $0.59 الباوند، بندورة بعنوقة $1.36 الباوند، رز بسمتي عالية كيس 10 باوند $12.99، وجامبون فومي $5.50 الباوند.
بيبلوس 175 كود فيرتو فيل سان لوران، الموقف مؤمن.
لك الحمد لله على السلامة، كيف كان سفرتك؟
يا لطيف بتجنن. أول شي خليني أشكرك لأنك بعتني على سفريات مايسترو، يعني شو بدي أحكي لك؟ لا أحكي لك، استقبال وسيرفيس لك، حتى سعر البطاقة روعة.
رح تقليلي لكان ليش بعتك لعندهم؟
لا وحذر شو حكيت معهم من لبنان وساعدوني، شكلي كان لازم أسمع كلامك من زمان.
يا ما قلت لك وما صدقتيني.
وكمان في شغلة، لك طلعوا الجماعة عن جد بيحكوا لغات، لما بتتصل فيهم مرة بيردوا عليك باللبناني مرة بالسوري.
لسه ما شفت شي، وبيردوا بالحمصي والحلبي والجزراوي والأرمني والشامي يا بي. فواياج مايسترو متخصص بالسفر للدول العربية والشرق الأوسط والديستيناسيون سولي 554-381-1999. جرب مايسترو مرة ما بتغير عنه بالمرة.
شركة الوليد للاستيراد وتوزيع أجود المنتجات الغذائية بتعلن أن الوكيل الحصري للشوكولا العالمية الفاخرة لي، ولديها كافة أنواع الحلويات العربية والفواكه المجففة لكل مناسباتكم والأفراح والبيبي شاور، بالإضافة للهدايا والضيافات على أنواعها. شركة الوليد للاستيراد والتوزيع عندها عروضات أسبوعية مميزة وبتستقبلكم على 31 كريلا بال بيلافال 438-222
نيسان غابرييل جان طالون بيقدم خلال ايفينمون ديفي لاكسيون سنترا 2022 ان لوكاسيون على 24 شهر ب $61 بالاسبوع مع 14.95 داون بيمنت. الكيكس 2022 ب $62 بالاسبوع لوكاسيون 24 شهر مع 16.95 داون بيمنت، والكاش كاي 2022 ب $67 بالاسبوع لوكاسيون 24 شهر مع 19.95 داون بيمنت. احجزوا سيارتكم اليوم عند نيسان غابرييل جان طالون على 3500 جان طالون ويست 514-509-7777 او nissangabrieljantalon.com.
البيت مو بس حيطان وشبابيك، البيت هو شي ملموس مع طولة بأحلامنا الكبيرة لنعيش فيه ويعيش فينا. والعقارات منا بس متعهد بناء وعقود من مضية، بل هي تطوير مدروس وتسويق محترف. مع وكيل العقارات سميرة حكوم فيك تستثمر، تتملك أو تستأجر بالمكان الملائم والتوقيت المناسب لعقار سكني أو تجاري. سميرة حكوم، خبرة، ثقة واحتراف. للتواصل الاتصال على رقم 514-465-7287.
أنتم الآن مع هند لطفي وفقرة حوار مفتوح.
أعزائي المستمعين، اليوم الحوار يمكن يكون شوي غريب أو ممكن يكون حساس لموضوع، لكن هو سؤال افتراضي. يعني في ناس كتير بتفكر أنه أوكي، يعني يا ترى نحن كم سنة نقدر منعيش؟ هو سؤال افتراضي، وكل إنسان بده، يعني كلاتنا سائرين على هالدرب هاد. بحب البداية أقول أنه هالفقرة برعاية وكيلة العقارات سميرة حكوم، للاستشارة 514-465-7287. رواية المقياس أو The Measure رواية أمريكية جديدة حققت مبيعات كبيرة. شو بتقول الرواية؟ بتتخيل الكاتبة تنبؤ البشر بميعاد موتهم وبتناقش كيف ستغير تلك الفكرة حياتهم. بدور أحداثها هالرواية حول قدرة البشر بطريقة ما على معرفة ميعاد وفاتهم، ومن خلالها تبدأ الكاتبة الأمريكية بطرح أسئلة وجودية مهمة على غرار ماذا لو كنا نعلم بدقة ميقات موتنا. هل سيغير ذلك حياتنا؟ هل سيؤثر علينا ذلك بالسلب أم الإيجاب؟ مغزى الرسالة بأن الشيء الهام حقا بهالرسالة هو مدى تحصل الإنسان على الحكمة والدروس المستفادة منها قدر المستطاع، وليس طول الفترة الزمنية لبقائه على الأرض. حبكة الرواية بتقوم على تخيل استلام جميع الأفراد حول العالم مما تزيد أعمارهم عن 21 عام ذات الصباح بصندوق بيحمل بداخله خيط يمثل طول أعمارهم، وتتوالى الأحداث حيث نشاهد كيف يتعامل أبطال الرواية مع معرفة موعد وفاتهم. البعض بيتصرف بجنون بمحاولة اللحاق بما تبقى له من الوقت، البعض الآخر يرمي صناديق كما هي بدون ما يفتحها، حيث يفضلون عدم معرفة مقدار الوقت المتبقي لهم. النقاد بالحقيقة أشادوا بالرواية الجديدة بسبب طرح وجهات نظر الشخصيات المختلفة. أنتوا أعزائي المستمعين كيف بتنظروا لهالفكرة هاي؟ بحب أذكر أقول أنه معي بهالحوار زميلتي إيناس عامر. رح ناخد أول اتصال. ألو مساء الخير.
مساء الخير.
مساء النور أروى، أهلا وسهلا، تفضلي.
يعني بدي أشكر كل اللي معك كمان بالبرنامج، ودائما فقراتكم حلوة ومميزة، يعني دائما احنا ما بنشبع من يعني دائما نسمع البرنامج هذا من أسبوع لأسبوع. الفكرة هي كتير حلوة يعني، وبتصور الكاتبة أو الروائية يمكن أكيد مثل ما تفضلتي حققت كتير أرباح من وراها، لأنه يمكن في نواة بالمجتمعات صايرة بالعالم كلها، هي الناس صايرة عم بعض منهم عم يصدقوا يمكن هالشغلات هي، ويمكن مشان هيك إنه عم يستغلوا إنه في كثيرين ناس عم يصدقوا بهالشغلة. أنا من طرفي طبعا ما بصدق بهالشغلة هي، ولا بدي أعرف يعني واحد الإنسان المفروض إنه نعيش مثل ما الله كاتب لنا، ويعني هي شغلة بيد الله يعني. وبس بدي حب أتذكر إنه يمكن ما بعرف إذا بتتذكري حضرتك إنه بعام 2000 كانوا، قبل عام 2000 كانوا يقولوا لما بتجي سنة 2000 رح ينتهي العالم، في ناس كثير صدقوها.
صحيح.
وفي حتى من كم شهر هون بأمريكا يعني طلعت كمان شغلة إنه قالوا الناس بهالتاريخ بيوم معين بساعة معينة إنه المسيح بده يرجع، وفي بتصور يعني حتى على القنوات الأخبار إنه الناس قالت فاجأت يعني صار معهم مثل دهشة إنه كيف ما رجع المسيح. يعني في قصدي في نواة مو بس بأمريكا، بتصور بالعالم كله يمكن وين ما تروحي في ناس عم تقبل بهالأفكار هي وعم تصدقها، ومشان هيك يمكن هيك روايات عم تحقق نجاح منيح. بس أنا كمان مثل ما قلت لك يمكن أنا مالي من هال
ما بتحب
عفوا يعني.
لا هو عفوا، هو السؤال افتراضي، هو مو عم يدعي انه هالشي هاد بده يصير، سؤال افتراضي فيما يعني لو عرفتوا ايمت كيف بتتصرفوا، لانه في اشخاص استفادوا من هالمعلومة هي انه ميعاد وفاتهم، وصاروا يتصرفوا بشكل افضل، صاروا اقرب بالمحبة لبعضهم، صاروا بدهم يحسنوا من افعالهم من هذا المبدأ.
يعني أنا برد على هالشغلة إنه مثل ما بيقولوا يعني افعل لي انتيته بالمثل، إنه كأن الواحد يموت غدا وانتيته عفوا هذا المثل. فما ضروري نعرف يعني، يمكن لازم دائما نفكر نحن إنه بجوز حياتنا ما تكون، فدائما نتصرف بشغلات منيحة. بس لا أنا ما يعني هي ما فكرة مثل ما قلت لك كثير معقولة، إيه بس ما بحب أعرف أنا يعني ما بعرف هذا رأيي.
العمر الطويل إليك. إن شاء الله العمر الطويل إليك. شكرا إليك. أهلا وسهلا فيكي. كمان اتصال. ألو مساء الخير.
يسعد مساكم.
أهلا وسهلا بجنات. أهلا وسهلا
مسلمون. أهلا فيكم.
شو رأيك يا جنات؟ هو سؤال افتراضي مشان ما نقع بالغلط، يعني هو ما مور الكاتبة عم تشجع على هالشي هاد أو عم تحكي فكرة معينة، هو سؤال افتراضي لو نحن منعرف شو كيف منتصرف.
بالحقيقة واحد لازم يكون دايما مستعد أصلا، يعني يمكن هلأ عم بحكي معك أنا بعد لحظة ما أكون هون بهالدنيا، شو عرفني بس كله بإرادة الله. بس نحن إذا بدنا نكون عايشين مرتاحين مثل ما قالت الست قبل شوي عن مثل عم تقول إنه نسيته، لازم نعيش كلنا وكأنه بهاللحظة حنغادر الدنيا، يعني بدنا نواجه ربنا نكون جهة ضميرنا نرتاح، يعني ما ننطر لزمن معين تنوع أو لنقول شو معقول نعمل أو مين بدنا نصالح أو شو بدي أنا يعني يمكن علي ديون وفيها إلى آخره. يعني نحن لازم نعيش صح، دعاء أزاد أي متى هالألفة بي الرب بدي وقفنا عنده، منكون جاهزين وما منكون متضايقين من شيء، لبل ضميرنا مرتاح وخلص هالقد عمرنا يعني. ده
حلو جوابك كتير حلو. شكرا لك جانيت. أهلا وسهلا.
شكرا لكم. مرسي.
أهلا وسهلا فيكي. رح قبل ما أخذ الاتصال أعزائي المستمعين خليكم عم تتصلوا، يعني بعتذر إذا بتأخر عليكم، بدي أخذ رأي إيناس بهالموضوع. شو رأيك إيناس؟
يمكن هندي نعمة من رب العالمين، إحنا ما بنعرف موعد موتنا، بس بحال الواحد عرف هلا بتصير هي احيانا في المرضى اللي بيكونوا بحالات
على حافتهم
بالضبط، او مرضى سرطان او امراض خطيره او هيك، بخبروهم مثلا الاطباء انه هيك. في احصائيه لقيتها انه سائلين حدا انه اذا عرفت انت امتى رح تموت شو ممكن تعمل، ف 47% من الناس قالوا انه رح يكملوا حياتهم بشكل عادي وكالمعتاد. 36% قالوا انه حياتهم رح تنقلب رأس على عقب ورح تتغير كل نظرتهم للحياة. في منهم 16% بس قالوا انه رح يعملوا اعمال خيرية. 30% منهم قالوا انه رح يصفوا الحسابات القديمة. فيمكن الواحد لما بيعرف موعد موته بصير انه بده يعيش يمكن كل لحظة، بده يجرب يعمل كل شيء ما عمله قبل، بده. وفي ناس ممكن انه خلص صرت بدي موت شو بدي اعمل،
يعني
فممكن تستسلم للوضع. وفي ناس ممكن لا تضل انه لا لازم لاخر لحظه ضلني
احاول شيء، اترك شيء،
احاول احقق احلامي لاخر لحظه يعني.
رح ناخذ اتصال. الو مساء الخير.
مساء الفل عليكم
يا اشرف. مساء النور واهلا وسهلا فيك.
الله يخليكي مدام هند، وتحياتي ليكي والعمار والمدام إيناء كل الجروب يعني بجد.
الله يسلمك، وهنا بحيوك كلياتهم.
ربنا يخليك ويديك الصحة. لازم أحكي معك سوري شوية لأن
بيلبقلك. والله بيلبقلك.
بيلبقلي يا حبوبة ما بيصير. لأن أنت قلتي عمار قال أن اللهجة السورية هي رقم واحد، فلازم
بنتفليكس. لا أنا قلت بنتفليكس مو
رقم
واحد، بنتفليكس.
أنا بحب أضحك معكم تعرفين طبعا.
أهلا وسهلا فيك.
أهلا بيكم. أهلا بيكم حلوين. مدام هند، أقول لحضرتك على حاجة مش هطول عليكم يعني. إحنا كلنا جنازات مؤجلة زي ما بيقولوا. كل الناس جنازات مؤجلة. أنا حصل معايا موقف أقول بسرعة. أخو مراتي شاب ما شاء الله، الله يرحمه، جميل الشكل، صحة، كل شيء، جاي صغير عمره 51 سنة، توفى في تورونتو. أنا رحت له، الدكاترة قالوا له هتموت بعد فترة معينة. ادت له الفرصة انه يراجع حساباته، ادت له الفرصة انه يتسامح مع اخواته، ادت له الفرصة انه يتقرب الى الله، ادت له الفرصة انه يتوب الى الله، وان احنا كلنا نسامح وندعو له بالرحمة. دي حاجة. الحاجة التانية اللي عايز اقولها، وما تدري نفس باي ارض تموت. لان الانسان على الاقل يعمل كل ما في وسعه انه ما يأذيش حد يا مدام. إنه ما يزيش حد يا مدام، ونخليه على الله. وأقول خلاص الكلام يعني، عيد مبارك علينا جميعا وعلى كل أم وعلى كل ست ربنا يديها الصحة، إذا كانت مدام أو بنت أو أي يعني، إحنا من غيركم ما نسواش حاجة.
تسلم تسلم، وإن شاء الله بينعاد عليك يا رب العيد وعلى عائلتك بالصحة.
الله يخليك يا مدام. شكرا لك. تكرم عيونكم مدام. مع السلامة.
شكرا. كمان اتصال. الو مساء الخير.
الو مساء الخير.
مساء النور. اهلا وسهلا.
كيفك؟ من عيد بعيد الاضحى بالصحة والعافية.
وعليك وعلى عائلتك. تفضل.
بدي خبرك قصة. في ملك موسوس كتير بصحته، دايما يسأل حكيم متين بده يموت. امره قالوا الحكيم بتموت بعد شهر. اول نهار حس حاله تعبان، ثاني نهار تعبان اكتر، وصل ل 29 نهار حس حاله مصدق رح يموت. قال الحكيم، قال له انت بعدك عايش، بس لشوف شوف تأثير الخوف، انه قال له بعد شهر حس حاله بده يموت بعد شهر.
يعني نفسيا حس حاله
نفسيا ما هيدي هيك. في ناس بيناموا ما بيقوموا، بيموتوا هنو نايمين مثل وردة وغيره. في عنا أصحاب مات ما قام تاني نهار، يعني الإنسان ما بيقدر يعرف اللي بي يعني اللي بيقولك بده يموت بعد كذا. الحكيمة ما بيقول لشخص يكون عنده سرطان بده يموت بعد 6 أشهر، بضل في ناس بعرف بضلوا 10 سنين عايشين. ما حدا بيقدر بيعرف امتين بيجي قدره يعني. ما بعمل شيء، أنا بعمل كل شيء عادي، كأنه ما بعرف يمكن بكرة نايم بكرة موم، ما بقدر أعرف يعني. فمشان هيك الواحد ما يوسوس حاله بكل هالأمور، لا بيهتم ولا شيء. بدنا موت بدنا موت نهار يعني، ما راح يتغير شيء. إذا مش بكرة بعد سنة
إن شاء الله. نعم. العمر الطويل إليك يا رب. إن شاء الله العمر الطويل بالصحة يا رب.
شكرا. المقصود فيها الواحد ما يتوسوس يعني إنه
أكيد. إيه طبعا حتما يعني في ناس بيتحسسوا من هالموضوع. شكرا إليك. أهلا وسهلا فيك. كمان اتصال.
ألو مرحبا.
يا هلا بوجيها.
كيفك يا دمي؟
أنا منيحة أنت كيفك؟
نشكر الله ماشي الحال. وتحية لسامي ولإناس ولعمار ولحسان. وبتمنى لكم عيد أضحى مبارك يا رب.
شكرا لك. شكرا لك.
وبتمنى لكم العمر الطويل وما حدا يفكر أي ساعة بده يموت أبدا. أنا بخاف من هالسؤال. هيدا السؤال اللي سألتيه بخاف منه كتير. أنا بطلب من ربي عطول بصلي قبل ما نام وهيك يا رب دخيلك إذا بدك تاخذني خلص عمري ما اتعذب وما اشعر بشي أنا ونايمي ما حس بشي انتقل من مرحلة لمرحلة ستو ما بدي عذاب ما بدي أوجاع ما بدي مرض ما بدي شي لما تنتهي تاخذني يا رب ما بدي اشعر بشي ولا بدي احس بشي صدقيني هيدا
يعني
سؤال سألتي إيه
ما يعني انا مالي حابة انه يتفسر هالسؤال هيك يعمل نوع من الدراما او من الحزن لا هو نحن كلياتنا على هالطريق اكيد كيف الانسان بيقدر بيغير اشياء كتيرة بحياته يعني هي رواية وهذا سؤال مو حقيقي يعني ما ممكن انسان يعرف ايمت بده يموت يعني بعيد الشر عنك وعن الكل لكن هو سؤال مشان يحفزنا انه نحن نتصرف بشكل منيح لانه يعني الواحد العمر يعني في له زمن معين يعني لحتى نفكر انه اوكي نحن نعمل اشياء منيحة اذا غلطنا بحياتنا نرجع نصححها اذا كنا على خلافات مع حدا نرجع نتصالح ما هو يعني انا اسفة اذا كنت يعني فهمتي سؤال انه في نوع من الحزن او من الاكتئاب لا ما بدنا ان شاء الله العمر الطويل لك وبالصحة
ان شاء الله والعمر الطويل لكم للجميع ما لازم نفكر بهالشيء نؤمن بالله ودخيل قدرته ما حدا بيموت قبل اوانه هند ونحن لانه عارفين انه احنا زورع هالارض نحن عارفين من البداية انه لازم نشيل الاحقاد والكراهية لازم دايما نمشي بطريق الرب ما نأذي حدا ما نغلط مع حدا غلطنا مع حدا نطلب السماح شفت كيف يعني نحن عارفين من البداية لانه ما بنعرف اي الساعة نحن هلأ هون بعدين مش هون ايه مشان هيك يعني الانسان بيخاف الله والانسان ماشي بطريق الرب ما بيغلط مع حدا ولا بيأذي حدا وبيتمنى الخير لكل العالم وبيعمل خير فبقى نتكل على ربنا دخيل قدرته وخلص شو ربنا بيأملنا نحن خلص قلنا بالشوا ومعاملتنا تكون مع كل العالم مثل ما بقولك بمحبة بإنسانية بأعمال خير بدون أذية أي إنسان هيدي هي ومنمشي دخيله ومنطلع على الجنب
بهالطريقة
وإن شاء الله ربنا يطول عمركم وعمري أنا ويعطينا الصحة والعافية وما حدا يفكر بهالشي أبدا
شكرا لك
يترك لربنا
شكرا لك شكرا
ميرسي كتير
أهلا وسهلا كمان اتصال ألو
مساء الخير ست هند مساء النور للجميع كمان
مساء النور اهلا وسهلا فيك رايك
اولا انا هيدي القصه لمجرد اني اعرف شو هو موضوعها اساسا ما بقراها لسبب كثير بسيط اولا هذا سؤال افتراضي مثل ما تفضلتي حضرتي وبالتالي هذا من الاساس الافتراض مغلوط اذا الواحد بده يموت بكره شو ممكن يعمل هذا السؤال الافتراضي من الاساس هو افتراض مغلوط وبالتالي لا يجب تضيع الوقت ولا العذاب للرد على هيك السؤال لسبب كتير بسيط انه نحن الحياة مستمرة منذ لها مليارات السنين الحياة وحتستمر الحياة مليارات السنين الا اذا كان حصل هناك طارئ جنوني من البشرية اللي على الكرة الارضية ودمرتها يعني عمليا هذا السؤال لا يمكن نحن نضيع وقتنا عليه لهالسبب انا في رأيي خلينا بالاساس نخطط لحياتنا في عنا أولاد عنا مسؤولين عنا في عنا وطن لازم ندافع عليه وبالتالي توجهاتنا الفكرية والعقلية والمنطقية والاقتصادية يجب أن تتم بالنظر للمستقبل وليس للماضي أو للموت نحن بنعرف أن الموت هو لحظة من لحظات تطور الحياة وبالتالي ممكن الواحد يموت بأي لحظة من اللحظات. وأنا برأيي ما يخاف من الموت الإنسان، بس يموت خلاص انتهى الموضوع، ولكن خليه يفكر بأنه هو على قيد الحياة، يجب أن يستمر على قيد الحياة، يجب أن يكون بقوة على قيد الحياة حتى يقدر يقوم بواجباته كإنسان في المجتمع، كإنسان في العائلة، كإنسان في
صحيح كلامك صحيح. اسمح لي أني قاطعت لكن يعني هي هالرواية عم تمثل عشاق الخيال، يمكن نافذة للهروب من واقع مرعب، يعني اللي عم نشوفه أصعب من التفكير بالموت، يعني الواقع يعني هو هذا كانت المغزى الكاتبة، إنه اللي عم نشوفه بحياتنا مرعب كتير. خلينا نعيش شوي بالخيال لنشوف كيف الإنسان أو ندخل لداخله يعني لنفسيته بالداخل كيف بيفكر، يعني هو ضرب من الخيال لكن بنفس الوقت الحياة صارت بشعة، يعني طبعا في ما بدي أقول أنا بشعة أنه في أمور كتير صعبة كتير عم نعيشها.
كثير مظبوط هالحكي، كثير مظبوط هالحكي، وكل جيل له صعوباته، كل مرحلة زمنية له صعوباتها، ولكن اللذة انه نحن عارفين انه عنا مهمات بدنا نقوم فيها، وهذه المهمات صعبة وفيها حواجز قدامنا، وخلينا نحن نشعر باللذة في الانتصار على هذه الصعوبات وعلى هذه المشاكل اللي ممكن تعترضنا. لذتنا نحن بالحياة انه نحن عم نقوم بدور، علينا هذا الدور ان نستكمله، واي صعوبة بتوقف بوجهنا يجب ان نتعاون لحل هذه الصعوبة لمصلحة البشرية بشكل عام.
طب لا تكون هذا دافع لانه نحن نختار المواجهة وأنه نحن كيف منسيطر على أشياء بحياتنا؟
إذن نحن بالمواجهة، نحن من يوم ما خلقنا على البشرية نحن عم نواجه ظروف الحياة، عم نبني مستقبلنا، عم نبني عيالنا، عم نبني أولادنا، وعم نربيهم وعم نهيئ لهم المستقبل. نحن من يوم ما خلقنا نحن عم نصارع بهذه الحياة، خاصة في ظل المرات الماضية طرحتي حول أسباب الحرب. نحن هون بنلاحظ على انه اسباب الحروب اللي حصلت، ما رح اتوسع بس بدي اقول انه نحن امام موجه هلا حاليا من تازم اقتصادي وسياسي وامني عسكري على المستوى العالمي تتطلب منا الوعي الاكبر، الوعي الاطول بالنسبه ل يعني خليني استعمل كلمه دير جبالية، انه نحن علينا انه نناضل في تحسين وضعنا ومواجهه كل الصعوبات اللي عم تحصلنا، اذا بدنا نموت او ما بدنا نموت هذا اخر هم عنا، لازم يكون لسبب كثير بسيط، هلا بدنا نموت او بعدين بدنا نموت.
حلو تفكيرك. يعني ردك بهالطريقه هي انت رافض هالشيء، هذا شيء حلو كثير، هذا بيدل على تفاؤل، هذا بيدل على انه انت يعني مسيطر على حياتك بشكل ايجابي، وهذا شيء حلو.
لهالسبب انا بدعي الكل انه هيدي قصه الموت يخلوها ورا ظهرهم، اذا متنا كان به، بس المهم ان نموت من بعد ما نكون انجزنا المهمات على المستوى العائلي، على المستوى المجتمع، على المستوى.
وهذا هو الهدف من السؤال
هون. لهون انا برايي لهالسبب يجب ان نعيش بالواقع ونحلل الواقع اللي نحن عايشين فيه حتى نستعد لاي مرحله ممكن نمر فيها من جديد. وليل سعيد.
شكرا وان شاء الله ليلتك سعيده. رح اخذ اخر اتصال لدي الوقت. الو مساء الخير. الو
بونسوار مدام.
بونسوار، اهلا وسهلا فيك. تفضل.
الحمد لله. معك جمال من ولاية فلوريدا.
اهلا وسهلا من فلوريدا. اهلا وسهلا، صار عنا اتصالين، واحد من دنفر وهلا من فلوريدا. باختصار لو سمحت تفضل. سمعنا يمكن عن طريق الانترنت فصعب كتير. رح ناخد اتصال اخر اتصال. الو مساء الخير.
مساء النور. بونسوار.
بونسوار، تفضلي.
تحية للكل.
تحية لك.
رح جاوبك. يا ريت الانسان بيطلع بايده يعمل شيء، ما بيقدر يعمل شيء حتى بالخيال، لانه خلي الانسان يعيش كل لحظة بلحظتها وكل يوم بيومه وما يفكر حتى بهالشيء هيدا، لأنه محدود، لأنه حد لو شو ما كان لو واصل بعلماته لآخر درجة يمكن بيعيش اللحظة اللي تعلم فيها، بيعيش الأشياء اللي
صحيح.
بس بالنهاية هو غبار، هو مخلوق من غبار، من التراب، معناتها ما بيطلع بإيده شيء، محدود وناقص. وما حدا على وجه الأرض قادر يعرف بكرة شو بيصير، بعد ساعة شو بيصير،
بس إذا بالخيال حتى ما بيعرف يعني مستحيل. بس نحنا يفادي من الوقت هلأ نحنا العايشين فيه يفادي ومنشيد يفادي نستفيد نحنا ونستفيد غيرنا نصنع الأشياء المنيحة والقادرين نعملها ما نتخيل شو بيصير بعدين. يعني أنا هيدا جوابي لقلك لأنه الإنسان محدود وعنده ما عنده القدرة حتى يمكن بخياله يتوسع ويعمل. يا ريت فينا. مرة نسأل سؤال إذا كان بإيدك تتغيري هالحياة شو هو بتشيل الأشياء يا ريت يا المرض والصحة يا الصعوبات الحياة. بس للأسف الإنسان ما بيقدر يعمل شيء. نحن منروح لعند الحكيم مشكيله همنا بس هو الطبيب ما هو إلا وسيلة حتى يعطينا دواء وخلصنا. بس كمان هو إنسان هو الوسيلة الوحيدة اللي بيجي. بس الإنسان موجود على الأرض بينفذ بيعمل هالفيل نحن مثل الفيل عم مسرحية عم ننفذها ومنفل بس أيمتى ما حدا بيعرف نهاية المسرحية. فكل إنسان يعني ما حدا بيعرف شيء بيقلك هو كاذب سوري يعني ما في عدد ما في شيء محدود.
حلو شكرا لاتصالك واهلا وسهلا فيكي. شكرا. انا اخر اتصال فينا ناخده رح ناخذ اخر اتصال. الو مساء الخير.
الو مرحبا
اهلا وسهلا بي اختصار
انا سوري مين انا الاخ الاكاديمي ذكري
طبعا
يعطيك العافيه
الله يعافيك.
هذا بالنسبه للسؤال هذا السؤال هذا افتراضي هذا السؤال الافتراضي طبعا للتسليه هو لأن ليش أنا بدي أخلق لنفسي عذاب الانتظار؟ هاي مشكلة ما حد حكى فيها إنه أنا كيف بدي أنتظر اليوم الوفاة وأنا شو بدي بشغله لما أترك الأمور لرب العالمين. فالوقت الوقت اللي بده إياه أهنا ولهنا. فلازم الإنسان أولا لا يعذب حاله بهالانتظار وثانيا يعيش في ضمير مرتاح ومبسوط والله يحب المحسنين.
حلو يعني مختصر مفيد. شكرا لك واهلا وسهلا فيك. شكرا اهلا وسهلا فيك. كنت مسك الختام معنا. بعتذر من الاشخاص اللي عم بيتصلوا يعني كتير ارائكم منحب انه نسمعها لكن مع الاسف وقتنا كتير صار ضيق. بعتذر منكم وبعتذر من كل اللي عم يتصلوا فينا. نلقاكم بموضوع آخر الأسبوع القادم. الفقرة القادمة مع زميلي عصام رح يقدم لكم قامة من قامات سوريا.
السوري
لسه ما شفتي شي وبيردوا بالحمصي والحلبي والجزراوي والأرمني والشامي يا بي. بوياج مايسترو متخصص بالسفر للدول العربية والشرق الأوسط والديستيناسيون سولي سانكين كات ترواويت آن آن نف 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 514-381-1999. جرب مايسترو مرة ما بتغير عنه بالمرة.
مساء الخير. مواليد مدينة الحسكة السورية بشمال شرق سوريا وتحديدا منطقة الفرات أو منطقة حضارة ما بين النهرين بين الفرات ودجلة. ولد عام 1934 ونشأ وترعرع بمدينته الحسكة وأنهى دراسته الابتدائية والإعدادية وبعدين انتقل لدمشق ليتابع دراسته الجامعية. وهو واحد من القامات السورية المعروفة جدا بسوريا والوطن العربي من خلال اسمه نعرف ومؤلفاته ومسرحياته ورواياته. له العديد من الأعمال السردية والكتابات الأدبية وكرم من قبل اتحاد الكتاب العرب عام 1996 بمناسبة صدور كتابه 50. اشتغل بالصحافة وأغنى الحركة الثقافية والساحة الأدبية بسوريا بعدد من الأعمال المتنوعة من القصة والرواية والمسرح وكتب التوثيق والدراسات. بدأ مسيرته بمجال الصحافة والأدب كمحرر بمجلة الجندي عام 1955 واشتغل بالعديد من الصحف والمجلات وترأس عام 1979 قسم التحقيقات والقسم الثقافي بجريدة البعث وعين أمين تحرير للشؤون الثقافية فيها. شغل منصب رئيس تحرير مجلة الفنون عام 1995 ومنصب مستشار للشؤون الثقافية بالهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون السوري، وكان عضو بجمعية القصة والرواية وعضو باتحاد الصحفيين بسوريا. من أعماله وهن بعدة مجالات بنذكر بمجال السرد عنده عمل اسمه النهر، بيدر من النجوم، الجسر، سعيد بحقول الأرز، وزينب بميسلون، والكثير من الأعمال السردية. بمجال المسرح له قراءات على شاهدات مقبرة كفر قاسم، هي عدة مسرحيتين، وفي مسرح المعركة هن أربع مسرحيات، وعصافير الجليل، والسكن، والسكين بالخاصرة. بمجال الأدب والتاريخ عنده أعلام الكفاح في سوريا، مائة يوم حاسمة، رديف المقاتلين، هوامش من حرب تشرين، السينما السورية في 50 عام، الولادة الثانية للمسرح في سوريا، المسرح القومي والمسارح الرديفة، والرواية العربية من الكتاب إلى الشاشة. كانت القامي اللي عم نحكي لكم عنها كان أديب وصحفي وفنان مبدع وشامل، أثر الحياة الثقافية والفكرية والفنية بعطاءاته الكثيرة، وكان فاعل في الإعلام السوري والحراك الثقافي، وترك أعمال بغاية الروعة والإبداع، وكان واعي لرسالة الكاتب والأديب والصحافي والمبدع. كان دائم الحراك والنشاط والفعل الثقافي والإعلامي، فضلا عن كونه رائد بتخطيط مؤتمرات وأحداث ثقافية كثيرة على امتداد 60 عام من العمل. ترك مؤلفات مميزة خصوصا ما يتعلق بالرحابنة وأعمال الأدب والفكر بشتى أرجاء العالم العربي. كانت له علاقة مميزة مع الأخوين الرحباني وفيروز، ونتيجة هي العلاقة يلي أسفرت عن تأليف كتاب مميز بعنوان الرحبانيون وفيروز، ويلي بينعد مرجع للباحثين ومؤرخين موسيقيين كتر. توفى ب 14 باط عام 2016. القامي السوري اللي كنت عم بحكي لكم عنه هو الكاتب المميز والأديب والمسرحي جان ألكساندر. كان معكم عصام النجم من البرنامج السوري ليالي أمال الشام بفقرة قامي سورية. إلى اللقاء الأربعاء القادم، يسعد مساكم.
شكرا عصام، شكرا قامي، فعلا سورية نفتخر فيها.
شكرا لك، شكرا سامي وظاهر.
اليوم ظاهر معنا على الإخراج وعلى الميكسر مع الزميل سامي، يعطيك ألف عافية ظاهر. أعزائي المستمعين، الفقرة القادمة مع الزميل نزار المجيان رح يحكينا طرائف التسميات في البيت الدمشقي، خليكن معنا. يسعد مساك نزار.
مساء النور، مساء الورد،
أهلا وسهلا فيك. يعني اليوم رح تحكي لنا تسميات غريبة وحلوة كتير، وأكيد المستمعين رح يرجعوا بالذاكرة لهالطريقة تسمية الغرف وقاعات البيت الدمشقي. يعني البيت الدمشقي حلو كتير وغني كتير بشكله، ببنائه، بهندسته. اليوم رح نتعرف على أقسامه وأسماءهم الطريفة.
مظبوط، البيوت الدمشقية نوعين، منها كبير مثل القصر، يعني يعتبر قصر مثل بيت البارودي بالأنوات، بيت نظام بمدينة الشحم بالشاغور، بيت السباعي جنوب سوق مدحت باشا حي الدقائين، ومنها الصغير، بيوت صغيرة كانت، فيعني يتحدثوا عليها المؤرخين والسياح وكذا. الأديب المحامي نجاب قصاب حسن الله يرحمه، طبعا هو من ظرفاء دمشق كمان، بدنا نتناوله بحلقات قادمة. كان يوصف البيت الدمشقي انه مثل المطبقية أو الصفر طاز.
نشرح ممكن تشرح للمستمعين شو هي المطبقية والصفر طاز؟
المطبقية أو الصفر طاز هو عبارة عن أوعية صغيرة من نحاس لا لسه في ناس تستعملها يعني
مركبة فوق بعضها يعني مركبة
فوق بعضهم بطريقة جميلة وكان النحاسين يتفننوا يعني في عندي صديق كان عندهم صفرطاس ست طبقات ومن النحات المنقوش يعني تحفة فنية كان فالبيت الدمشقي وكانوا ينقلوا فيه الطعام طبعا اللي مثلا بيشتغل بعيد عن بيته الصبح ياخذوا صفرطاس معه اكله معه مشان ياكل بمحله والمساء بيرجعه معه على البيت او مثلا الام بتبعته مع احد اولاده انا كنت مطبقية ابي انا اجي من المدرسة احملها واركض فيها على المحل ابي مشان يتغدى
حلو
وانا كمان كنت اخذ بالصفرطاس ابي كان شغل بالبساط
ذكريات حلوة كانت فالبيت الدمشقي يعني مثل الصفرطاس يعني ابوه وارضي وعلالي وطيارة نحكي عنه ندولي يعني فكان اربع طوابق يعني طبعا هو وصف البيت ياخذ كثير يعني وقت بس بدنا نحاول ندخل بالتسميات فيعني اول شيء في البيت الباب اذا كان بيت كبير له باب خشب ضخم وبتوسطه باب صغير لمرور الاشخاص بس كانوا اذا بدهم يفوتوا شيء كبير مفروشات اساس كذا يفتح الباب كله اما اذا الناس بدها تفوت وتطلع فيفتح يفوتوا من الباب الصغير فكان هذا الباب الصغير باب بقلب باب فهذا الباب الصغير اسمه الخوخة
الخوخة
بس كان اسمه الخوخة والطريف كمان المفتاح البيت ما كانوا يقولوا مفتاح كانوا يقولوا الصائط
صائد والسقاطة هي الإيد يلي بت يعني بتدق مثل يعني
السقاطة إيد معدن إيد من معدن على لقرع الباب كان يعني وكل ضيف كل ضيف عنده شفرة تبعه البقة تبعه فأهل البيت يعرفوا الشخص اللي جاي مين يعني أو غريب مثلا ما بيعرفوا من بقته يعني فعادي كانت فهذا الصائط يعني او السقاط لهلا الشوام بقر الباب اللي بيحطوه من جوا في منهم ما بيقولوا دقاره بيقولوا سقاطه
اها ضلت التسميه موجوده
ضلت التسميه نيجي بعد الباب في الدهليز اللي بيفضي للارض الزيار يعني كان الدهليز هذا ممر صغير كم متر عبارة عن مجال ليودعوا الضيف هو طالع ففي النسوان بيقولوا زيارة صغيرة على الواي سموه دهليزية كانت
هي هنا نطالعين
بيعملوا له شي ربع ساعة ساعة نص ساعة على الواي في الدهليز بيفتحوا مواضيع كمان يسموه دهليزية بيكون مثلا واحد عم يودع الثاني وفي ضيوف جوا بياخذوا على الدهليز بيحكي له قصة ما بده البقية يسمع له شو يا عم يدهلز له
صحيح هاي لهلا تستعمل يعني
ايه عم يدهلز له فهي الدهلز يعني منيجي لبيت المونة هو الابو بالبيت الابو اللي بيحتوي على كل المونة والخضروات المجففة الكوسة والبيتنجان والبامية والفول والجبن المغلي اللي بيغلوه بيكبسوه بالمي والملح والمقدوس والمربى والزيتون
واليبرة
كل هذا بيت المونة تحت اللي بتكون حرارته
برودة ما كان في برادات من زمان
وحرارة مستقرة يعني فكان يحفظ فيه كل شيء بنيجي لأرض الديار هي باحة البيت سموه أرض الديار اللي فيها أشجار الكباب والنارنج والليمون والورود والياسمين والبحر بالنص بيفقوا منها بيتوضوا فيها بيتجمعوا حواليها بيستمتعوا بصوت المي وعم يطلع من النافورة فهي أرض الديار نيجي لليوان والقاعة ليوان والقاعة طبعا كل بيت العربي في قاعتين ليوان بالنص تيجي قاعة على اليمين وقاعة على الشمال على يمين ويسار الليوان.
ايوه.
فكمان الليوان بنصفه في بحر مي وعالي شوي في له قاعده هنين
يسموه عفوا النزار، بس انه الليوان هو ما له باب،
بس طبعا مكشوف
يعني هو قاعده قاعده مثل مضافه يعني قاعده وبيطلع على ارض ديار. عرفت شلون؟ ما له باب يعني.
وعالي شوي درجه درجتين، وفي القاعده بسموها الطرل مفروشه بتكون سجاد ومسانيد وكذا، لا يقولوا على آخر طرز وطالع على آخر طرز بالطرز هذا يعني. نيجي للمربع، إذا كان البيت كبير بصير في مربع، المربع هي الغرفة الكبيرة من الطابع الأرضي بتطل على أرض الديار وبيتكنى بعض أفراد العيلة وهي مربعة وإلى عتبة، وبتتسمى كمان المخدع. المخدع صايد على المخدع طالع من المخدع، هي غرفة بتطل على أرض الديار
مثل غرفة نوم يعني هي ولا
بتعملوها أحيانا لأنه فيها غرفة صغيرة جوا الحقة فيها يعني مخفية عن العيون. نيجي للديوانية، تعدل شوف فاتح لك ديوانية مثلا، هي الغرفة قريبة من مدخل البيت. هي الديوانية أو البراني، معنى هي مضافة مجلس لأهل الحل والربط وما، فمثل منتدى اجتماعي بتكون يعني زي الديوانية. وهي كمان مثل مضافة يعني يستقبلوا فيها الضيوف، بيجتمعوا اجتماعاتهم مثلا إذا في شي حل ربط مشكل كذا بهاي من أي عن البيت يعني. بنيجي للفرنجة،
شو هي الفرنجة؟
الفرنجة في درج بيطلعوا فيه على الطابق الأعلى يعني اللي
قبل السطح، قبل السطح
في غرف هنيك بيسموها الفرنجات والمفردة فرنجة يعني. هي الغرف العلوية بالبيت فوق هي الفرنجات هاي. بيجي غرفة بيسموها النصية.
أيوة النصية.
النصية هي غرفة صغيرة بتصير بنص الدرج بين أرض الديار والفوقاني الطابع الثاني يعني.
عشان هيك اسمها النصية.
النصية النص يعني. بتيجي المشرقة. المشرقة هي بالطابع العلوي بين الغرف، هي فتحة سماوية صغيرة. يعني محاطة بثلاث جدران والطرف الرابع بيطل على أرض الديار. أنا كتير كنت لما أروح على مطعم، كان في مطعم الزيتونة اللي بحارة الزيتون، كنت حب كتير أقعد بالفتحة هي المشرقة، كانت تطل على أرض الديار، قاعدة حلوة في أربع طاولات بس ظريفة كانت، وهي فيها بيوعوا فيها داية عنب أكيد، بيجروا غسيل فيها
حلو.
ومنها الجارات بيتواصلوا بين بعضهم
بدون ما يدخلوا على البيوت يعني، هي بيشوفوا بعضهم من
هل منهم بيكون كتير في وحدة حال بيناتهم بيفتحوا شبابيك صغيرة،
كان تكست مسج يعني
تحت شبابيك صغيرة بين بعض، بعد بيتحدثوا بيتبادلوا الأخبار بيتبادلوا الهموم.
صحيح شفناها بالمسلسلات البيئة الشامية. صحيح
بأيام شامية كانت رضا شعراوي
ومولى محمود
وهذا شوكات الله يرحمه يتواصلوا من هالشباك هذا اللي على المشرقة. في كمان غرفة الطيارة، هي غرفة منفردة بس هيدا البيوت الكبيرة اللي فيها طابق تالي، هي أعلى غرفة بالبيت
مشان هيك اسمها طيارة يعني.
فوق الفرنجات بيعمروا غرفة منفردة لحالة فوق ودرجة ضيقة هيك، وغرفة خاصة هي للهدوء والتأمل، أو إذا حدا من أفراد العيلة حرد
بينام فيها
يطلع يحرد فيها يعني
غرفة الحردان
غرفة الحردان هي
أحسن ما يحرد برات البيت
غير يحرد بالبيت يعني
بيت هاي
نيجي بالغرف بالقاعة الخاصة بالحرملة في شيء اسمه اليوك. أكيد صدقنا عطان بيعرف شو اليوك. اليوك هو تجويف بالجدار بيعملوه، له درفتين خشب بيزينون، وهذا بيكون مثل خزانة أو يحطوا فيها اللحم والفرش.
مثل أيوة يعني هي مبنية هي مثل
مبنية
خزانة مبنية. أوكي.
مبنية طبعا مبنية. يعني
بقلب الحيط صح
ايه. بقلب الحيط نيجي في الداكونة.
ايوة داكونة
داكونة محلنا بيحطوا
الداكونة هي غرفة صغيرة بتكون تحت الدرج بتكون تحت الدراج بيحطوا فيها الأغراض اللي ما بيستعملون
للكراكيب يعني
أو إذا بيشتون عم يشعلوا حطب بيخبوا فيها حطب
مثل ما لأننا بكندا بنحط دولي بالتلج دولي بالصيف
ايوه بعتوني هاي
تحت التراس
يجي للكتبية طبعا اسمها مشتاق من المكتبة تكون بصدر الليوان فراغات إلى رفوف تستخدم يعني لصف الكتب وهي عبارة عن درفتين من الخشب أو بتكون إزاز إذا فيها تحاف وكتب قديمة وكذا
الفترينة يعني
طبعا تسميات كتير لأول ما لآخر فيها غرابة وطرافي يعني
أكيد
طقاطة مثلا الغال هو القفل الحديدي
للبيت يعني
ايه الغال هو القفل يعني بيجي بيجيك النملية
النملية ايه
يعني كانت المونة يعني مثل البراد كانت كانت يحطوها بالمطبخ بيحفظوا فيها الأكل يكون على منخل إلى فأي النملية مثل البراد اليوم هي طبعا منيجي للشمسية هو شباك صغير مزين بيدخل الشمس للغرف بيفتحوا للتهوية في عندك القمرية هو شباك صغير
مفتوح بالسقف يمكن
ازاز ملون وظيفته يدخل ضوء القمر
حلو
وبيجيك الطاقة الطاقة هي مثل نافذة صغيرة بالمطبخ أو الحمام لحتى تبدل الهواء
بأعلى الحيط
فوق بتكون فوق الباب يعني الطاقة يعني بيجيك المندلون المندلون هو نصف يعني نصف نافذة كمان تفتح للتهوية بيجيكي كمان خزانة بالمطبخ ما تسميتها طريفة خرستاني
مثل يعني مكتبة صغيرة انه
خزانة ايه بالمطبخ هي لحتى
للمواعين وال
ايه كل شيء له علاقة بالمطبخ يعني فيعني اذا بدنا نحكي على البيت الدمشقي كمان كتير يعني
ما حكيت عن الياسمين وال
حكينا عن ارض الزياد الياسمين والنارنج والكباد
هذا يعني بكل بيت لازم تكون في شجرة كباد والياسمين وكله يعني فعلا البيت الدمشقي بالوصف يلي وصفته هو بيت صحي بيت بتدخله الشمس بيت منظم بيت يعني على مستوى كامل من الهندسة المعمارية رح نكتفي بهالقدر نزار، فعلا يعني نقلتنا على بيت شامي قديم وعشنا فيه كأنه نحن قاعدين فيه. شكرا كتير لك، وطبعا موعدنا معك الأسبوع القادم.
أكيد رح نلتقي الأسبوع الجاي مع موضوع جديد.
شكرا لك وتصبح على خير.
دو على خير.
بكنوز من الشرق زميلنا سامي محضر لقاء مهم كتير مع الفنانة ريما خشيش من لبنان. تصبحوا على خير وإلى اللقاء.
ليالي زمن الشام كنوز من الشرق
من الشرق من الشرق من
مساء الخير. خامة صوتية مميزة تفردت بأدائها للتواشيح والأدوار المسكرة لعمالقة الزمن الجميل، وقدمتها بطريقة عصرية. تجلى حضورها على المسرح كفنانة أصيلة تعشق الموسيقى وتسعى جاهدة من خلال صوتها والأنغام إلى إطفاء السعادة والنشوة لكل من يسمعها. كنوز من الشرق اليوم لقاء مع الفنانة ريما خشيش من لبنان.
أنت المدلل يا قمر، وفي وصالك وفي وصالك أنت المدلل يا قمر، وفي وفي وصالك أنا متيم يا قمر، أنا متيم يا قمر، عاشق جمالك عاشق جمالك لل
يشرفني ويسعدني أن تكون الفنانة ريما خشيش ضيفتنا ببرنامج ليالي آمال الشام وضمن فقرة كنوز من الشرق. أهلا بك سيدة ريما.
أهلا فيك، شكرا لك، وأنا كمان بشرفني أكون معكم.
أهلا وسهلا. من فضلك سيدة ريما لو تحدثين عن طفولتك والجو الأسري وكيف كانت انطلاقتك الفنية ببرنامج المواهب ليالي لبنان.
نعم، يعني أنا ربيت بجو موسيقي. البابا كان تعلم العزف على آلة القانون، فات على المعهد الموسيقي، وأنا وبلش بالمعهد الموسيقي يتعلم مسرحات، وكنت أنا أسمعهم وأحفظهم منه. بس صرت بدي أقدم على برنامج الهواة، كان عمري 8 سنين، تعرفت على المايسترو سليم صحاب وطلعت ببرنامج الهواة ليالي لبنان بموشح أنت المدلل كامل الخلاعي. كان أول مرة بطلع فيها على التلفزيون، وبنفس الوقت بلشت بكورال الأطفال مع سليم صحاب، فيلي هن كانوا يقدموا أغاني تراثية ومن بينهم موشحات. وحتى تاني إطلالة لإلي بليالي لبنان كانت بموشح ملا الكاسات، وبلشت بفرقة بيروت كمان مع المايسترو سليم صحاب، كنت سوليست وكنت غني أدوار تقاطيق لأم كلثوم.
أديتي دور إمتى الهوى كلمات يحيى محمد وألحان زكريا أحمد. على فكرة أنت ما في حفلة من حفلاتك إلا ما كان وجود لزكريا أحمد بهالحفلة هي، شو السبب برأيك؟
صح. هلا هذا الدور غنيته أول مرة ببيروت مع فرقة بيروت، كان عمري 13 سنة.
نعم.
وكان أنا وصغيرة يعطوني تسجيلات قديمة ونقي دايما الأغاني اللي بحبهم يطلعوا لزكريا أحمد. يعني عندي عشق لزكريا أحمد بلا ما أعرف من أنا وبعمر كتير صغير، لدرجة أنه أنا غنيت أنا في انتظارك لأم كلثوم بالتلفزيون.
نعم.
غنيت الليل يطول ويكدني تقطوقة لزكريا أحمد، غنيت دور إمتى الهوى كمان لزكريا أحمد، وبعدين بحفلاتي كمان دايما في زكريا أحمد. يعني من الملحنين اللي اشتغلوا مع أم كلثوم أكثر شيء يعني بيطلبني هو شغل زكريا أحمد. كنت عم قلك إنه هذا الدور غنيته ببيروت، ورجعت رحت فيه على مصر على مسرح سيد درويش، غنيته مع فرقة أم كلثوم بالقاهرة، وكانت أول مرة لإلي بالقاهرة، وتسجلت الحفلة بالتلفزيون المصري، وضلوا لفترة يعيدوا للتسجيل تبع دور إمتى الهوى يسوى. وبعدين عملت إطلالتي بفرقة بيروت، كنت غني بكل حفلة غنيتين سولو.
نعم.
لحد ما المايسترو سليم سحاب نقل على مصر، وبطل فرقة بيروت بطلت موجودة.
ننتقل سيدة ريما إلى دراستك والشهادات اللي حصلت عليها.
أنا درست الكونسرفاتوار، بلشت بعمر كتير صغير، وكنت مع المدرسة عم بدرس بالمعهد الموسيقي، وتخرجت دبلوم غناء شرقي. بنفس الوقت فتت على الجامعة الأمريكية LAU Lebanese American University، وأخذت BA Communication Arts، وتخرجت من الكونسرفاتوار وبلشت أتعلم غناء شرقي بالكونسرفاتوار. علمت 12 سنة. بعدين هلا أنا بعلم كورس موسيقى عربية بالجامعة الأمريكية ببيروت. هذا بالنسبة للشق الأكاديمي.
طيب، وخارج لبنان بالولايات المتحدة الأمريكية؟
أنا بعلم كل صيف بقاب بشيء اسمه Arabic Music Retreat، يلي هو مثل وركشوب للموسيقى العربية، بيعملوا العازف الفلسطيني الأمريكي
سيمون شاهين. نعم.
كمان صار لي تقريبا 15 سنة أكثر بعلم كل صيف بالريتريت غناء شرقي، وبيجي طلاب أجانب أو عرب عايشين برا، بيجوا من أوروبا، من أمريكا، من كندا، وبيكون أسبوع مكثف بيتعلموا فيه موسيقى عربية. فكل سنة أنا كمان بعطي صوت بهذا الوركشوب، بهذا الريتريت.
ممتاز. ما الذي دفعك سيدة ريما لتقديم أغاني الزمن الجميل؟ هل يا ترى هو بقصد التكريم لهالناس هاي، أم محاولة لإحياء التراث الموسيقي العربي؟
لأني بعمر كتير صغير توجهت للتراث، للأغاني التراثية، بحكم غنائي مع فرقة بتقدم أغاني تراثية، فهيدا الشيء يعني كان توجه خليني أروح بهيدا الاتجاه. وما كانت الفكرة أنه أنا بدي أحيي التراث أو بدي كرم أو بدي، يعني هي إجت بشكل طبيعي، ولأنه هودي من أحلى، يعني التراث هو أحلى شيء بالموسيقى العربية، فبس تروح بهذا الاتجاه بصير كتير صعب تعمل شيء تاني وتنبسط فيه بنفس القيمة، لأنه قيمتهم كتير كبيرة، وغير أنه فيهم صعوبة، بتتعلم منهم، مش بس انه بتكون عم بتقدم التراث وكمان عم تتعلم وتتطور. فهيدا الشيء صراحة ما كان في بالاول، يعني ما كان في هدف انه تكريم او هدف احياء تراث، الهدف كان انه اقدم شيء وبحبه، شيء حلو وانا بحبه بحس حالي فيه. كمان هيدا الشيء انعرفت بهيدا الاطار لاني غنيت لفترة كتير طويلة بهيدا التراث العربي، فكمل معي لانه مثل ما عم قلك هيدا احلى شيء بالموسيقى. يعني التراث العربي هن من عصر ذهبي بالموسيقى العربية، لا يتكرر.
تماما. نتوقف مع موشح وجهك مشرق بالأنوار من ألحان محمد عثمان وعلى مقام الهزام وبأداء بمنتهى الأناقة والإبداع.
Yeah.
إلى النقطة الثانية من فضلك.
نعم.
يسعى البعض للشهرة والنجومية والبعض الآخر لتحقيق الذات، أين ريما خشيش من ذلك؟ وأنك لا تتوجهين بعمالك للجمهور العريض بل إلى شريحة محددة منه وخاصة الشباب.
نعم. أنا كتير بعيدة عن يعني إذا بتلاحق مسيرتي بتلاقي أنه أنا كتير بعيدة عن توجه أنه اللي بيودي للشهرة أو يعني التوجه يلي إذا بدك جران بيبليك أو النوع الموسيقى يلي أكتر شعبي.
نعم.
وهيدا برجع بقول لك كمان مش لأنه أنا يعني لأنه أنا بعمل الشيء اللي بحبه وبيقنعني، فما عندي هدف. الهدف هو أعمل موسيقى أنا كل مرة أكون عم بعمل شيء أنا بيقنعني وعم بتحدى حالي فيه. هيدا هو الهدف الأساسي، وبتمنى أنه يكون عم بتوجه أكثر للجمهور الشباب، لأنه أنا عادة جمهوري هو كان جمهور السميعة الكبار بالعمر، بس بلشت أشتغل أعمل خلق مزج أغاني كلاسيكية بمرافقة مختلفة مع العازفين الجاز، صار قربت أكثر على جيل شباب، وهذا الشيء كتير بيبسطني، لأنه أول شيء بكون عم خلي هدول الناس يسمعوا مرشحات وأشياء قديمة يمكن ما كانوا رح يسمعوها لو عم تتقدم بالطريقة التقليدية. بنفس الوقت هيدا استمرارية لإلي، إنه الشباب هو استمرارية، فبتمنى إنه يكون في شريحة كبيرة من الشباب من الجمهور اللي بيسمع أغاني. وأكيد ما عندي هدف لا شهرة ولا الانتشار السريع.
طيب خلينا نتوقف مع مرشح رمى قلبي رشا أحور من ألحان عمر البطش على مقام اليدا، واللي أعده بناء على طلب الموسيقار محمد عبد الوهاب لما زار مدينة حلب، وانت أديتي أيضا بشكل بمنتهى الجمال والروعة. نتابع كنوز من الشرق ولقاء مع الفنانة ريما خشيش من لبنان. بعمالك مزجتي ما بين الغناء الشرقي والآلات الغربية كالكونتر باس والدرامز والكلارينيت، هل يا ترى من السهل تحقيق ذلك؟ وهل بالإمكان أن تحافظ الأغنية العربية على هويتها الشرقية بهالحالة هي؟
هلا أكيد مش من السهل، واستسهال هذا الشيء ممكن يودي لمحل سيء، يعني هو سيف ذو حدين، يعني يا هيدا المزج ممكن ياخد الموسيقى العربية لمحل يأذيها أو يخليها يجردها من يعني من جماليتها، يا يعني على القليلة إذا ما ضاف عليها شيء يخليها بقيمتها المضبوطة. فأنا هيدا الشيء عملته لأنه بعتبر حالي أنه كتير مقصلة بهذا النوع من الغنى، يعني مش أنه جيت حفظت موشح وقررت أعمله، لا عندي جذوري هون، فبعرف أي متى بكون أنا عم بأذل الموسيقى أو عم بعملها صحيح عم بعملها بطريقة مختلفة بس ما عم بأذل الأساس تبعها، يعني أنا الإيقاعات بحافظ عليها، المقامات بحافظ عليها، حتى بالتوزيع، يعني الموسيقيين اللي بيشتغل معهم لما بنوصل على مقام فيه رباعي الصوت بينكتب شيء حده ما يأذي رباعي الصوت أو بيسكتوا بكون أنا عم بعمل الرباع وهم عم يعملوا شيء تاني حده بلا ما يتضارب مع المقام مثلا بالموشح أو بالأغنية اللي عم غنيها. فجربت قد ما فيه حافظ على يعني على روح العمل، إذا كان موشح أو إذا كان دور أو حتى إذا كان أغنية لأم كلثوم، حافظ على روحية العمل. وأنا يعني في شيء كمان بالمغنى، أنا عم غني على الطريقة الكلاسيكية ما غيرت بالمغنى، فهيدا الشيء بحافظ على أساس الأغنية. والمرافقة بدها كتير انتباه وبدها كتير ذوق وبدها كتير العازفين يكونوا شاطرين ليقدروا يعملوا وراء هيدي الموسيقى شيء ما يأذيها أو ما يضرب معه. أنا محظوظة أني بشتغل مع موسيقيين صحيح أنهم أجانب بس كتير شاطرين وكتير مزوقين وعندهم حساسية، فصاروا بيفهموا الموسيقى العربية وبيعرفوا شو اللي ممكن يزبط وشو اللي ما ممكن يزبط. عشان هيك بعتبر انه هيدا الشيء لما بعمله اذا حدا ما حب على القليلة ما يعني ما عم بأذي، ممكن بالاخر هيدا ذوق، وخاصة لما تشتغل بالتراث في ناس رح يحبوا في ناس رح يقولوا انه لا ما لازم التراث يعمل بهالطريقة لانه بيكونوا معودين عليه يسمعوه بطريقة معينة. فهيدا الشيء ممكن الناس يحبوا ممكن الناس ما يحبوا، بس على القليلة انا ما عم بغير بأساس التراث والأغاني، ما عم
بأذيهم إذا بدك. أنا اخترت لك لهالسؤال مقطع من أغنية مدام تحبي تنكر لي، وهي من كلاسيكيات الموسيقى العربية ومن كلمات أحمد رامي والحان محمد قصرجي على مقام النهاوند. اخترت بدءا من المقطع اليليل وبالتالي الأغنية لنهايتها. فعلا مجموعة الآلات الغربية كيف عم تتضافر بعملها مع الأغنية وتقولك أني حطيت فيها حياة جديدة.
هلأ كمان الأصبجي كان متطور بعصره، يعني الأصبجي كمان إذا بتاخد ألحان ولا أكسوم ولا أسمهان
نعم.
هو كان سابق عصره، هو كمان مطور بالموسيقى العربية وبالجمل والأبعاد اللي نستعملهم بالجمل في أغاني مودرن، كأنه مش كأنه مع بوقتها بالثلاثينات وبالأربعينات يعني عرفت
نعم.
كمان الأصبجي كان سابق عصره كتطور، فهيدي الأغنية من ألحانه وفيها شيء مودرن باللحن وبيحمل، يعني كمان مش كل الأغاني فيك تاخدهم وتعملهم بهالطريقة، في منهم ما بيزبطوا.
طيب كتير منيح، ناخد هالمقطع هذا ومنتابع.
يا ليلي
ننتقل الآن لموضوع الألبومات اللي صدرت لك حتى تاريخنا اليوم.
نعم، أول ألبوم هو قطار الشرق، هو مع عازفين من هولندا، اثنين عراقيين وثلاثة عازفين هولنديين جاز، وهيدا تسجيل حي لايف بحفلة بهولندا. أول ألبوم منفرد يعني كان إنتاجي وكله أنا عملته هو يا لا للي، يلي بال2005 أو 2006 ما بتذكر، يا 2005 يا 2006. بعدين بال2007 فلك، ألبوم فلك. بال2011 يمكن من سحر عيونك اللي هو تكريم لصباح، وهو كله أغاني الأفلام، أغاني غنتهم صباح بالأفلام. وكمان تسجيل حي من الجمعة الأمريكية الأسامبلي هول ببيروت، يعني التسجيل الحي نزل ألبوم. بعدين بال2013 ألبوم هوا، يلي هو كله إعادة لموشحات قديمة يلي هلأ سمعنا منه كذا واحد، بالإضافة لدور مين اللي قال يلي هو كمان ألحان زكريا أحمد لأم كلثوم. وبعدين في وشوشني، ألبوم وشوشني. وآخر واحد يا ليت، يلي هو اسمه بالأمبر دو مونما، بالعربي اسمه يا ليت، يلي هو كمان باروك، يعني مع آلة باروك يلي هي اسمها التيوربو والبيس كلارينات، بالإضافة لسيد درويش وأم كلثوم وأغاني جديدة. كمان هيدي الخلطة كانت مختلفة عن كل الألبوم اللي عملتهم قبل، فهيدا آخر واحد. بتعرف من ما كتير عم بقدر أتذكر السنين.
أنا رح أعطيكي، أنا رح أعطيكي بالسنين، أنا رح أعطيكي. طيب بخليني أتوقف إنه ألبوم هوا حصلت من خلاله على جائزة الإبداع العربي بال2014. ما هي أحلامك وتطلعاتك المستقبلية؟
أحلامي إنه أقدر كمل أنتج، وأقدر يكون عندي أغاني خاصة أكتر، لأنه أصعب يعني أحيان شيء إنه تاخد من التراث، لأنه في ألحان عظيمة ما بتخلص. أصعب إنك تعمل أغاني جديدة وتخلي الناس يحبوها ويحفظوها، وإنه ضلني كمل بالإنتاج، لأنه كل ما مشيت الحياة كل ما صار الأشياء أصعب، وخاصة على هالنوع من الفنون. وهلأ مع مشكلة الكوفيد تغير كتير أشياء بحياتنا، فخاصة يعني تأثر كتير الفنون، العروض المباشرة للناس. فبتمنى أنه يعني ترجع الحياة شوي شوي تكون طبيعية.
رح ترجع أكيد رح ترجع.
للأسف ما في شيء طبيعي إن شاء الله، بس أنه بلبنان الوضع بعد أسوأ بكتير بالمنطقة عنا. فبتمنى أنه هيك نرجع شوي شوي حياتنا تصير تشبه الحياة الطبيعية شوي شوي، ونقدر نكمل يعني بالشيء اللي بنعمله. هيدا حل، أنه هيدا اللي بحب يصير، أنه هيدا واحد من أحلامي، أنه أقدر أكمل بهيدا الشيء اللي أنا عم بعمله
إن شاء الله. من فضلك كلمة أخيرة للجالية العربية اللي تسمعنا بمدينة موريال اليوم والعالم من خلال موقعنا yasham.ca.
نعم. أنا بعرف من خلال حفلات اللي بعملها برات الدول العربية قديش في ناس سميعة متعطشين وقديش يعني بس يجي فنان من المنطقة العربية قديش بيدعموا قديش بيعبروا عن حبهم وتذوقهم لهذا النوع من الموسيقى. فأنا أكيد أنه بموريال في جمهور عربي كتير سميع وبتمنى أنه قريبا أقدر أطل على الجمهور.
يلا إن شاء الله إن شاء الله. أهلا وسهلا.
شكرا وشكرا كتير. وبعدين البرنامج كتير مهم لأنه بيسلط الضوء على ثقافة موسيقية فنية موجودة لا حتى يعني بتعرف يمكن بالعالم العربي ما في كتير برامج هالقد ثقافية بتحكي عن هالمواضيع. فكمان هذا البرنامج كتير مهم وكتير بساعد الجمهور وبساعد التراث انه يوصل ويضلوا عايش. فشكرا لك ولمجهودك.
اهلا وسهلا فيك. نورتي سماء موريال اليوم بصوتك.
شكرا كتير.
انا بتشكرك من كل قلبي سيدة ريما. وانت اللي كبرتي مع الموشحات والادوار والاغاني التراثيه ونجحتي باستقطاب جيل من الشباب حتى تعرفيهم على تراثنا الموسيقي الاصيل، بتمنى لك من كل قلبي مزيد من العطاء والنجاح والتالق والى لقاء قادم ان شاء الله.
ان شاء الله. شكرا كثير. شكرا لك ويعطيك الف عافيه.
اهلا وسهلا فيكي. بحب انهي لقاء اليوم دور من ادوار الجميله جدا، دور ابتسام الزهر من ألبوم هوى، كلمات عمر القاضي وألحان زكريا أحمد على مقام حجاز كار. بتمنى لكم طيب الاستماع والاستمتاع. كان معكم سامي هلال من البرنامج الإذاعي السوري ليالي أمال الشام بموريال كندا. تحياتي للجميع. الأربعاء القادم إن شاء الله نلتقي.
Oh.